بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح آداب المشي إلى الصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب المقامة بمكة المكرمة في شهر ذي القعدة لعام 38 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والطمأنينة في هذه الأفعال ركن لما تقدم. لما تقدم يعني في حديث المسيء صلاته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حكم وأفتى بأن صلاته باطلة، لم يصلي، يعني لم يصلي صلاة شرعية، وإن كانت حصلت منه صورة الصلاة على حسب علمه هو ومنتهى فهمه أنه صلى، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لم تصلي، يعني الصلاة المشروعة، فأمره فيما أمره أن يطمئن في ركوعه، في رفعه من ركوعه، في سجوده، في جلوسه بين السجدتين، أمره بالطمأنينة، وهي أن تستقر الأعضاء في أماكنها. ثم أضاف المؤلف أيضا رحمه الله دليل آخر، قال: ورأى حذيفة رضي الله عنه، يعني حذيفة بن اليمان واسم أبيه حسل، توفي سنة 36 من الهجرة، ورأى حذيفة رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، يعني ينقر الركوع ينقر السجود، فقال له: ما صليت، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: لم تصلي، ولو مت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله رأى حذيفة رجلا، يعني في المسجد لا يتم ركوعه ولا سجوده، يعني لا يطمئن لا في الركوع ولا في السجود، مستعجل الرجل، فقال له: ما صليت. وعند أحمد سأله حذيفة، قال له: منذ كم صليت، يعني من متى وأنت تصلي هذه الصلاة؟ فقال الرجل: منذ أربعين سنة. طيب، في ملاحظة على هذا العدد ولا ما في؟ نعم، ممتاز، أنا عشان كذا ذكرت تاريخ الوفاة، بارك الله فيك. حذيفة توفي سنة 36 من الهجرة، وهذا الرجل يقول: أنا لي 40 سنة أصلي، يعني قبل الهجرة بكم؟ ب4 سنوات، والصلاة فرضت بعد كذا، يعني أقلش أن قبل الهجرة ب3 سنوات، واضح ولا لا؟ فكأن الرجل يعني قصد المبالغة، ليس حقيقة هذا العدد من السنين، إنما قصد أن من زمن طويل وأنا أصلي الصلاة بهذه الطريقة. فقال: منذ 40 سنة. فقال له: ما صليت، ولو مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر في فوائد، منها حرص حذيفة رضي الله عنه وأرضاه على إنكار المنكر وتعليم الناس دينهم، وأسوته وقدوته في ذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل لا يحسن الصلاة علمه، وحذيفة لما رأى هذا الرجل لا يحسن الصلاة علمه. ولهذا بعد الخبر هذا في زيادة عند أحمد، في رواية أحمد قال: ثم أقبل عليه يعلمه، فقال: إن الرجل ليخفف في صلاته وإنه يتم الركوع والسجود. يعني بإمكانك أن تجمع بين المصلحتين، بين إتقان الصلاة وإحسان الصلاة وبين التخفيف. فالرجل مثلا كان يعني مستعجل يريد يدرك أمر، فلهذا نقر الصلاة. فقال له حذيفة: بإمكانك أن تخفف الصلاة ما تطيل فيها، ولكن مع ذلك تتمها، تطمئن في الركوع، تطمئن في السجود إلى آخره. فأرشده إلى ما ينفعه. وفي رواية أخرى: إن الرجل ليخفف ويتم ويحسن، والمعنى واحد. وهكذا أيضا ينبغي أن نكون. نحن كم نشاهد من أشخاص لا يحسنون الصلاة؟ كثير، بالذات إذا صار يصلي السنة راتبة أو تحية المسجد أو قام يقضي أو جماعة أخرى، فتجد في صلاة كثير من العوام خلل، ولا سيما في باب الطمأنينة. لكن نسأل أنفسنا نحن معشر طلبة العلم: هل نعلم، هل ننصح، ولا نقول ما علينا من الناس؟ لا، ما ينبغي أن ندعهم يتخبطون في الجهل والإهمال. هذه بركة العلم، هذه بركة العلم. فإذا رأيت من يخل بوضوئه، من يخل بصلاته، فعلم. وكذلك أيضا في هذا الخبر بطلان صلاة من لا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده، ولو كان أتى ببقية الأركان، لو أتى بتكبيرة الإحرام، أتى بالفاتحة إلى آخره بالترتيب، ولكن أخل بالطمأنينة ولو في الركوع لو في السجود، بطلت صلاته. ومن فوائد هذا الخبر أيضا تكفير تارك الصلاة، تكفير تارك الصلاة، لأن ظاهره كما يقول ابن حجر رحمه الله أن حذيفة نفى الإسلام عمن أخل ببعض أركانها، فيكون نفيه عمن أخل بها كلها أولى. يعني الرجل الآن ما ترك الصلاة، هو يصلي ولا لا، لكن ترك هذا الركن الذي هو الطمأنينة. فحذيفة قال له: لو مت، مت على غير فطرة محمد، يعني على غير دين محمد. وظاهر هذه العبارة كما يقول الكفر، وقد تحمل على أن حذيفة أراد الزجر. لو قيل أن حذيفة لا يرى كفر تارك الصلاة، فيكون معنى قوله على غير فطرة، فطرة الله التي فطر عليها محمد، أن يكون المقصود بها شدته المبالغة في الزجر، شدة المبالغة في الزجر. ثم قال: والتشهد الأخير، يعني أنه ركن من أركان الصلاة، لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل. ومحل الشاهدين، ها تمام، قبل أن يفرض، قبل أن يفرض علينا التشهد، يعني معنات أنه بعد ما كانوا يقولون هذا القول فرض عليهم، فرض عليهم التشهد. هذا محل الشاهد. ثم قال رحمه الله: والواجبات التي تسقط سهوا ثمانية. الواجبات، الفرق بين الواجب والركن أن الركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا. أما الواجب فإن تركه عمدا بطلت الصلاة، وإن تركه سهوا جبره بسجود السهو. هذا الفرق. فيجتمعان أن كل منهما مأمور به، الركن مأمور به على وجه الإلزام، والواجب مأمور به على وجه الإلزام أيضا. والسنن تجتمع معهما في ماذا؟ في الأمر بها، لكن لا على وجه الإلزام. والواجبات التي تسقط سهوا ثمانية. هل كلها أقوال ولا كلها أفعال ولا شيء قولي وشيء فعلي؟ نشاهد، نرى، ما نستعجل. قال: التكبير غير الأولى، يعني غير تكبيرة الإحرام. أما تكبيرة الإحرام فإنها فرض، ولهذا لو دخل في الصلاة دون أن يكبر تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته أصلا. فهذه التكبيرات يعني يسمونها تكبيرات النقل، تكبيرات النقل، فهي عند الإمام أحمد واجبة، وعند جمهور أهل العلم هذه التكبيرات من باب السنن. قال: والتسميع للإمام والمنفرد. تسميع يعني قول سمع الله لمن حمده، عند الرفع من الركوع، قوله سمع الله لمن حمده. طيب من الذي يقول سمع الله لمن حمده؟ قال الإمام والمنفرد. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يخاطب المأموم أو المأمومين، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وبعض العلماء يقول حتى المأموم يقول سمع الله لمن حمده وبعدين يقول ربنا ولك الحمد. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والمأموم علم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عند الرفع سمع الله لمن حمده، إذن فيقول مثله. لكن نقول عندنا عام وخاص، ماذا نقدم؟ نقدم الخاص. مثل ما رأيتموني أصلي هذا عام، لما قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، عرفنا أنه هذا الموضع يختلف فيه الحال. فإذا كنت مأموما فلا تقول سمع الله لمن حمده، والتسميع للإمام والمنفرد، والتحميد للكل، يعني قول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، أو تضيف على الجملتين السابقة اللهم. كم صورة؟ أربع. ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ثنتين، ثم تضيف إلى كل واحدة منها اللهم تكون. وابن القيم رحمه الله في الزاد يقول إنه لم يرد في النصوص الجمع بين اللهم وبين الواو، مع أنها موجودة في البخاري. فالعالم مهما بلغ سعة علمه وحفظه وطلاعه، لكن أحيانا قد ينسى، قد ينسى أو قد يخفى عليه شيء. والتحميد للكل، وتسبيح ركوع وسجود، يعني التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود. سبحان ربي العظيم في الركوع هذا واجب، سبحان ربي الأعلى هذا في السجود أيضا واجب. وهذا الكلام كله قد سبق ذكره في أول الكتاب لما تكلم المؤلف عن صفة الصلاة، ومرت معنا هذه المواضع. ثم قال وقول رب اغفر لي، يعني بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس، يعني الجلوس للتشهد الأول، وما عدا ذلك سنن وأقوال وأفعال. إذن صارت الواجبات قولية ولا فعلية؟ كلها قولية إلا الأخير وهو الجلوس. ثم قال وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال. فسنن الأقوال 17 مبني على فتح الجزئين. طيب الاستفتاح، الاستفتاح اللي بعد تكبيرة الإحرام، وله صور أو صيغ وأنواع، والمسلم يأتي بهذا مرة وبهذا مرة. أما الاستفتاحات الطويلة فهذه محلها والله أعلم في القيام، في قيام الليل. الاستفتاح والتعوذ، الاستعاذة اللي بعد دعاء الاستفتاح وقبل التلاوة، وهكذا أيضا البسملة، إلا من يرى أنها آية من الفاتحة فتكون لها حكم الفاتحة. والتأمين، قول آمين، قول آمين بعد ما يقول الإمام ولا الضالين، مع أن الرسول قال قولوا آمين، إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين فعل أمر، لكن هذا الأمر حمل على الاستحباب على السنية وليس على الوجوب، قالوا الصارف له الإجماع، الصارف له الإجماع أنه للاستحباب. وقراءة السور في الأوليين، يعني تقرأ بعد الفاتحة سور في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، وفي صلاة الفجر، يعني الأوليين بالنسبة للصلاة الثلاثية أو الرباعية، وفي صلاة الفجر متى؟ في الركعتين جميعا، صلاة الجمعة في الركعتين جميعا، صلاة العيد في الركعتين جميعا، وفي العيد. قال والتطوع كله، لأن التطوع ركعتين ركعتين، مثل تحية المسجد، مثل سنن الرواتب وهكذا الضحى. قال والجهر والإخفاء، والجهر والإخفاء. يعني كيف الجهر والإخفاء؟ ها؟ يعني تجهر في الجهرية وتسر في السرية. ها؟ أنا عندي بالهمزة. طيب في ملاحظة ولا ما في؟ ما في. طيب شوف أول الجملة، أول الفقرة هذه إيش كان؟ قال هو قال سنن إيش إلى أقوال. طيب الاستفتاح قول، الاستفتاح كلام ولا فعل؟ كلام. والتعوذ والبسملة. طيب والجهر، الجهر كلام، كلام الجهر الجيم الهاء الراء، هذا هل هو كلام ولا صفة كلام؟ صفة كلام، ما هو كلام ولا لا؟ إيه. طيب فالجهر والإخفاء هذه صفة للكلام وليست هي كلام في نفسه، فيكون هذا من باب يعني التوسع في العبارة، من باب التوسع في العبارة. وقول ملء السماوات وملء الأرض إلى آخره، يعني بعد الرفع من الركوع، وبعد قول ربنا ولك الحمد ثم تزيد ملء السماوات وملء الأرض. أما ربنا ولك الحمد فتقدم منها إيش؟ إنها واجب. وما زاد على المرة في تسبيح ركوع وسجود، وما زاد على المرة في قول رب اغفر لي، والتعوذ في التشهد الأخير من فتنة القبر، فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، والصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم. كذا عندكم مكتوب؟ ها؟ طيب والبركة عليه وعليهم، يعني الصلاة والبركة، هذا كلها سنة واحدة. وما سوى ذلك سنن أفعال. طيب خلونا نعود، العدد كم كان العدد؟ قلنا 17. طيب المعدود كم؟ عدتوها رقمتوها؟ ها 17 ذكرها 17. يلا ها عد كيف 17. طيب ها 17 إجمالا كم؟ 11 12. شكل كل الأعداد بنسمعها 17. طيب نعدها. طيب ورقموها، رقموها كذا بالقلم عشان نشوف. الاستفتاح 1، تعوذ 2، بسملة 3، تأمين 4، قراءة السور في الأوليين 5، في صلاة الفجر 6، في الجمعة 7، في العيد 8، في التطوع كله 9، الجار والإخفاء 10، ملء السماء والأرض 11، ما زاد على المرة 12، التعوذ في التشهد الأخير 13، الصلاة على النبي 15. ها كم؟ 14. طيب 14 يعني كم باقي؟ يصير 17، باقي 3. طيب كمل الثلاث، هذا كمل الثلاث، لأنه هو هذا الكلام اللي أمامك في الغالب أنه مأخوذ من كتاب الإقناع. والإقناع عدد، قال إن سننها 17 ثم عدى 17، فأعطيكم البقية اللي موجودة في الإقناع. بعد التشهد الأخير إحنا قلنا التعوذ يكون رقمه 13، التعوذ في التشهد الأخير رقمه إيه؟ 13. يكون رقم 14 والدعاء إلى آخره. السنة 14 الدعاء، يعني بعد التعوذ تدعو، تدعو بما فتح الله عز وجل عليك. طيب فالدعاء إلى آخره يعني إلى آخر التشهد ثم تسلم، هذه السنة رقم 14. بعدين عندنا السنة رقم 16، لا 15، الصلاة والبركة. بعد كذا بعدها وما زاد على المجزئ من التشهد الأول، وما زاد على المجزئ من التشهد الأول. المتشهد الأول أنت عند أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. طيب إذا زودت مثلا صليت على النبي، بركت عليه وعلى آله، هذه سنة. وبعد كذا يرحمك الله السنة 17 القنوت في الوتر، القنوت في الوتر، هذه السنة التي عدها صاحب الإقناع. طيب وهذا يفيدك يعني في مسألة، وهي إنه إذا عرفت إنه الكتاب الفلاني الذي بين يدك مثلا مختصر لكتاب أو تهذيب لكتاب أو مستفيد فائدة كبيرة من كتاب معين، فبإمكانك يعني صح كتاب الذي بين يديك على الكتاب الأم، واضح؟ طيب، قال وما سوى ذلك سنن أفعال، مثل كون الأصابع مضمومة مبسوطة، يعني مضمومة غير مفرقة، ومبسوطة يعني غير مقبوضة، غير مقبوضة مبسوطة، هكذا مضمومة مبسوطة. هذا كله شرحناه فيما مضى، يعني ما نحتاج نوقف عنده كثير. مستقبلا بها القبلة عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وحطهما قبل عقب ذلك. إيش معنى تحطهما عقب ذلك؟ يعني إذا كبرت الإحرام تبقى مصلب كذا إلى تركع؟ لا، خلص كبرت الله أكبر، تضع اليمنى على اليسرى على الصدر، ولا تحت السرة؟ طيب نشوف. وقبض اليمين على كوع الشمال، وقبض اليمين على كوع الشمال، وين الكوع؟ أنا ما أشوف زين الكوع، هذا الكوع أكد، وين الشرط؟ هنا. طيب شيء قول ثاني؟ طيب تمام. في بيتين يمكن تحفظونها، وعظم يلي الإبهام كوع، العظم الذي يلي الإبهام، وين الإبهام؟ هذا الإبهام، فالعظم الذي هنا اللي بعد الإبهام هذا هو هذا الكوع. ها، وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، هذا الكرسوع اللي انت اشترت فيه. طيب والرسغ ما وسط، هذا في الوسط بينها، هذا الرسغ. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، البوع اللي العظم الذي بعد إبهامه إبهام الرجل. فخذ بالعلم واحذر من إيش الغلط. طيب قال وقبض اليمين على كوع الشمال، أنت إذا قبضت وضعت قبضت الكوع معنات أنه صار الكف اليمنى تغطي أو تقبض على الكف وعلى الكوع مع الكرسوع مع الرسغ مع جزء من الذراع، واضح؟ ولهذا يقول وائل بن حجر رضي الله عنه ثم وضع يده صلى الله عليه وسلم اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، ثم وضع يده، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، كذا واضح له؟ ها، وضع كفه اليمنى على الكف اليسرى والرسغ والساعد. وهذا معنى قول المؤلف أنه قبض اليمين على كوع إيش؟ على كوع الشمال. فأنت إذا قبضت على كوع الشمال غطى الكف هذه المنطقة كلها، صار في كف ورسغ وجزء من الساعد. وحديث وائل هذا اللفظ عند أبي داود والنسائي وغيرهم بعد. طيب قال وجعلهما تحت سرته، اليمنى على اليسرى، وين؟ تحت السرة. ليش؟ لقول علي رضي الله عنه من السنة في الصلاة وضع الكف على الكف تحت السرة، من السنة في الصلاة وضع الكف على الكف تحت السرة. وعلي لما يقول من السنة، يعني سنة من؟ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول يقول صلوا كما رأيتموني وصل، كيف؟ ها، في حديث يضع على صدره. طيب إذن نقول سنتين، مثل دعاء الاستفتاح نوعين، مرة كذا مرة كذا. ها، أيوة، هنا السؤال، هذا السؤال هنا. طيب يعني حديث علي هذا في عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو متروك قالوا الزيلعي وغيره. طبعا إذا صار الإسناد في راوي متروك يكون ضعف إيش؟ شدد. طيب كما أن أيضا مضطرب جدا، مضطرب فيه اضطراب كثير، وبالتالي مدام أنه ضعيف بهذه الصورة فإنه لا يصح الاستدلال به، والصواب الله أعلم أن توضع على إيش؟ على الصدر. لحديثين اثنين، حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، حديث وائل يعني في صغة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالتفصيل، أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره، ثم وضعهما على صدره. وعندنا أيضا حديث قبيصة بن هلب في ضعف، لكن يشهد له حديث وائل بن حجر، حديث قبيصة بن هلب عن أبيه، يعني قبيصة تابعي وأبوه هلب هو الصحابي، قال رأيته يعني النبي عليه الصلاة والسلام يضع هذه على هذه، يعني اليمين على الشمال على صدره. فهذان حديثان فيهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع اليمين على الشمال على صدره، وإذا صار على صدره معناته أنه فوقه فوق السرة لا تحت السرة. وأيضا روي عن علي رضي الله عنه، وأظن الله أعلم الإسناد إليه ثابت، أنه فسر قوله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، أن معنى قولي وانحر يعني ضع اليد على النحر أو عند النحر، ومعنى ذلك أن تكون اليد على الصدر، تكون اليد على الصدر. ثم قال والنظر إلى موضع سجوده، والنظر إلى موضع سجوده، هذا من سنن الصلاة. ما الدليل؟ الدليل حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منه، فكان بصره في موضع سجوده. رواه الحاكم قال صحيح على شرط الشيخين وافقوا الذهب. طيب، ممكن أو لا حرج، يعني لا حرج إن المأموم ينظر إلى إمامه للحاجة. وأظن في واحد من الإخوة فضلا سألني يقول لما مثلا يقول الصحابي رأيت رسول الله يفعل كذا ولا رمقت رسول الله يفعل كذا في أمور تتعلق بالصلاة، هل معنى هذا أنه كان ينظر إليه وهو يصلي؟ ما في حرج، لأنه هذا النظر لمصلحة الصلاة فلا حرج. فنقول إذن يستحب أو يسن للمأموم أن يكون بصره في موضع سجوده إلا إذا وجدت مصلحة، فله أن يغير بصره أو يصرف بصره عن موضع سجوده. ومن ذلك مثلا لو احتاج أن ينظر إلى الإمام لمصلحة المتابعة أو التفقه ونحو ذلك. يقول البخاري رحمه الله باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، بوب هذا الباب في الصحيح، باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، يعني رفع المأموم بصره، هذا معنى الترجمة. ثم أورد عدد من الأحاديث تدل على أن المأموم له أن ينظر إلى إمامه، ومن ذلك مثلا حديث أبي معمر قلنا لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال فقلنا كيف كنتم تعرفون قراءته؟ قال باضطراب لحيته، معناته أنه كانوا ينظرون إليه. وذكر أحاديث أخرى، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأوا رسول الله سجد، يعني وضع جبهته على الأرض سجدوا، معناته أنهم كانوا ينظرون إليه حتى تقع جبهته على الأرض ثم يسجدون. لما صلى صلاة الكسوف ما هو تقدم وتأخر وتناول بيده شيء، فقال لهم الرسول يعني لما رأيتموني رجعت، لما رأيتموني تقدمت، فأقرم على أنهم إيش رأوا، وقالوا له يا رسول الله رأيناك تناولت شيء. فمعنى ذلك كله يستفاد منه مثل ما أشار إليه البخاري أن المأموم له أن ينظر إلى إمامه. قال والنظر إلى موضع سجوده وتفريقه بين قدميه في قيامه، يعني ما يلزق القدم بالقدم، ما يلزق القدم بالقدم، ولكن يفرق بين قدميه، يجعل بينهما فرجة، ولكن يتوسط، لا يلصق ولا يفرج تفريجا واسع، إنما تكون على مسامتة يعني الجسد بدون تكلف. وهذه المسألة تحتاج مني مراجعة، لأنه وجدت نقول لكن اضطرب عند النقل، يعني أقرأ عليكم بعض النقولات في هذا. نقل ابن قدامة في المغني عن عيينة بن عبد الرحمن أن أباه رأى في المسجد رجلا قد صف بين قدميه وألزق إحداهما بالأخرى، فقال لقد أدركت في هذا المسجد 18 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا منهم فعل هذا قط. ثم قال عن ابن قدامة وكان ابن عمر لا يفرج بين قدميه ولا يمس إحداهما الأخرى، ولكن بين ذلك لا يباعد ولا ولا يقال. إذا نفهم من هذا النقل عن ابن عمر وعن عبد الرحمن والد عيينة أنه لا يلزق ويفرج بينهما تفريج يسر. هذا النقل الذي نقله ابن قدامة وعزاه إلى الأثر. طيب ثم وجدت هذا الخبر في المصنف لابن أبي شيبة، لكن إيش لفظه اللي هو لما رأى الرجل صاف بين قدميه قال له ألزق إحداهما بالأخرى، ألزق إحداهما بالأخرى. فأحد المصدرين فيه في خطأ، هل الخطأ في نسخة المغني، هل الخطأ في عند ابن أبي شيبة، الله. ثم قال ومراوحته بينهما. كيف يعني المراوحة؟ هذا والله أعلم في الصلاة الطويلة، الصلاة التي فيها طول يراوح، يعني مرة يعتمد على اليمين مرة يعتمد على اليسار، يكون الثقل مرة هنا مرة هنا، ما يكون يعني واقع على القدمين زي العمود كذا، لا. فهذا من السنة، كانوا يعني من باب حتى أنه لا يمل ولا يشق على نفسه ولا يضر الرجلين، إنما يراوح بينهما. والدليل على المراوحة، سنية المراوحة، حديث ابن مسعود أنه رأى رجلا يصلي قد صف بين قدميه، صفهما يعني معتمد على ثنتين كله، فقال خالف السنة ولو راوح بينهما كان أفضل، خالف السنة ولو راوح بينهما كان أفضل، رواه النسائي. وقوله صف بين قدميه يعني فسر بتفسيره الإلصاق بينهما والاعتماد عليهما جميعا طول الصلاة. فإذا أثر ابن مسعود يأمر بصف القدمين ولا بعدم الصف؟ رأى رجلا يصلي قد صف قدميه بين قدميه، صف بين قدميه، فقال خالف السنة، ها عدم الصف. طيب شف كلام ابن الزبير، وقال ابن الزبير صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة، توافق ولا تعارض؟ كيف؟ لا خلنا في المعنى، في الظاهر، في اللفظ. ابن مسعود رأى رجل صف قدميه قال خالف السنة، ابن الزبير كما عند أبي داود يقول صف القدمين من السنة، في تعارض في اللفظ ولا لا؟ طيب الجمع بين الأثرين والله أعلم أن الصف إذا كان المقصود به يعني إلزاق القدمين فهذا خلافه، خلاف السنة، ففيه صف لكن مع إيش؟ مع شيء من التفريق بينهما. وإذا كانت الصلاة طويلة واحتاج إلى المراوحة ولم يراوح فيكون أيضا قد خالفه، قد خالف السنة. طيب ليش قلنا عند الحاجة؟ لأنه إذا كان يراوح بين قدميه بدون حاجة صار هذا من بابه، صار من باب العبث، صار من باب العبث، يعني كأنه شجرة في مهب الريح، لا، إنما إذا احتاج راوح بين قدميه. أعيد الجملة هذه ولا خلاص مفهوم كذا؟ ها؟ لو أعيد؟ طيب قال والنظر إلى موضع سجوده، قلنا السنة أن يكون البصر في محله السجود، اللهم إلا إذا احتاج النظر مثلا إلى الإمام ما في حرج، وكذلك أيضا إذا التفت للحاجة، مثل ما التفت النبي عليه الصلاة والسلام للشعب يترقب مجيء الفارس الذي أرسله، أو أم مثلا تصلب عندها طفل يتحرك يلعب وكذا وخايف عليه من سخة من دفاية ولا من الكهرب أو من أي شيء، فإذا التفتت للحاجة ما في حرج. وعندنا أيضا حالة وهي إذا كان في التشهد، فإنه ينظر إلى أصبعه السبابة، كما نقل ذلك ابن الزبير أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في التشهد لا يجاوز بصره إشارته. فهذه استثناءات في موضوع النظر إلى موضع السجود وتفريقه بين قدمه. قلنا خلاصة تلك الآثار أنه لا يلصق القدم بالقدم ولا يفرق بينهما تفريقا فاحشا، إنما يكون تفريق بدون تكلم، مثل ما فعل ابن عمر لا يلصق القدمين ولا يباعد بينهما. طيب قوله ومراوحته بينهما سنة، ومحل هذه السنة عند الحاجة، إما الحاجة لصلاة طويلة أو لكونه مريض وضعيف، فإذا احتاج المراوحة من السنة أن يراوح، بمعنى مرة يجعل الثقل على الرجل اليمنى مرة الثقل على رجله اليسرى. هذا خلاصة هذا المبحث. قال وترتيل القراءة، لقول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. طيب والتخفيف للإمام، الإمام الذي يصلي بالناس يشرع له التخفيف وعدم التطويل، لكن التخفيف مع إيش؟ مع إتمام، مع إتمام. أما الأركان والواجبات فلا بد منها، وأما السنن فيحرص على تطبيق السنن في الصلاة لكن لا يصل إلى الحد الذي تكون فيه مشقة على المصلين وراءه. وتذكرون حديث أيكم أما الناس فليخفف في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، يعني يقول صرت أتخلف عن صلاة الجماعة من أجله طول صلاة إمامنا. يقول أبو مسعود فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، غضب غضب شديد، وقال أيها الناس إنكم أو إن منكم منفرون، إنكم منفرون يعني الذي عمل هذا العمل، إنكم منفرون يعني من صلى بالناس ما طول فإنه منفر، فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. والحديث أخرجه البخاري، هذا حديث أبي مسعود. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، وفي زيادة وإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، كيف صلي وحدك صلي طول إذا أردت، لكن تصلي بالناس اقتدي بأضعفهم كما في الحديث الآخر، واقتدي بأضعفهم. قال وكون الأولى أطول من الثانية، يعني أن يطول في الركعة الأولى أكثر من تطويله في الركعة الثانية. طيب ولو سوى الركعة الأولى بالركعة الثانية في الطول ما في حرج، بل هي سنة أيضا. تذكرون معنا أظن بالأمس قلنا أنه كانوا يصلي في الركعة الأولى يقرأ بكم؟ بثلاثين آية، وفي الثانية في الثانية ثلاثين آية، واضح؟ طيب وفي الثالثة والرابعة على النصف، هذا في صلاة الظهر. ف يعني كونه يطول الأولى على الثانية سنة، ولو أحيانا جعل الأولى والثانية في طول واحد أيضا فلا حرج. وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في الركوع تقدم، ومد ظهره مستويا، وجعل رأسه حياله، يعني الظهر مستوي والرأس أيضا محاذي لاستقامة وسمت الظهر. ومجافاة عضديه عن جنبيه، هذا العضد والجنب هذا. لكن تذكرون اللي منكم حضر معنا العام الماضي قلنا ليس المقصود أنه في الركوع يعني يقدم العضد على الجانبين بالشكل هذا، لا، إنما مثل ما قال الصحابي ووتر يديه، فتكون اليد كالوتر، اليد كالوتر. يعني مثلا هذا الآن المصلي، هذا المصلي راكع، ها، فتكون اليد شلون تجي هكذا اليد. واضح كذا؟ طيب فتكون اليد بالشكل هذا، فما يجاف اليد يعني يمد العضد بالشكل هذا، لا، تكون يديه كالوتر، ويكون ظهره مثل القوس، الظهر مع باقي جسمه مثل القوس، واليد مثله مثل الوتر، فتكون المجافاة انه اليد ما يلصقها في جنبه. قال وبطنه عن فخذيه، ما يلصق البطن في الفخذين، وفخذيه عن ساقيه، وإقامة قدميه، وجعل بطون أصابعهما إلى الأرض مفرقة، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة الأصابع إذا سجد، وتوجيه أصابع يديه مضمومة إلى القبلة، ومباشرة المصلى بيديه وجبهته. اللهم إلا إن كان يعني في حاجة تدعو إلى أن يضع شيء على جبهته، لو كانت الأرض حارة وللبلاط بارد جدا مثلا أو شيء، فلو وضع طرف شماغه عمامته كمه وسجد عليه فلا حرج، مثل ما فعل الصحابة. وقيامه إلى الركعة على صدور قدميه معتمدا بيده على فخذه، هذا كله تقدم. من ما تقدم في العام الماضي من ما تقدم في الدرس هذا قبل أيام. والافتراش في الجلوس بين السجدتين في التشهد الأول والتورك في الثاني ووضع يدي على فخذي مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلا بها القبلة بين السجدتين وفي التشهدين وقبض الخنصر والبنصر من اليمنى وتحليق بامهما مع الوسطى والإشارة بسبابتها والالتفات يمينا وشمالا في تسليمه وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. هذا التفضيل إن كان قصده يعني إنه في الشمال يلتفت أكثر فهذا والله أعلم غير ظاهر، لأن ابن مسعود وصف تسليم النبي عليه الصلاة والسلام قال فسلم عن يمينه حتى رأيت بياض خده وسلم عن يساره حتى رأيت بياض خده، فما تضح لي معنى التفضيل هذا المقصود. ها هذا يكون تفضيل اليمين على الشمال، يكون تفضيل اليمين على الشمال لو كان هذا المقصود. طيب كيف؟ لا كل لا قال والالتفات يمينا وشمالا في تسليمه وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات ما هو في الانصراف. لا عموما هذه الجملة من الكلام المؤلف ما اتضحت، لعل الله عز وجل يسر مراجعتها ونشوف إن شاء الله إيش القصد. طيب كم باقي العشاء؟ 7 دقائق. عندنا موضوع السهو طويل صحيح؟ ها؟ كيف؟ إيش؟ صفة التحريك. عموما من أهل العلم من يقول أنه يؤشر بها من أول التشهد إلى آخرها إلى آخره لا يحرك لا يحرك، ومنهم من قال تكون يعني ثابتة لكن يحني طرفها قليل، ونبه الألباني إلى أنه مالك بن نجيد أن مالك هذا مجهول. ومنهم من يقول أنها يحركها طول التشهد يحرك الإصبع طول كل التشهد، ومنهم من يقول أنه يشير بها كل التشهد لكن يحركها عند الدعاء يحركها عند الدعاء، والأمر إن شاء الله في هذا وقص. طيب ما أدري دخلنا في موضوع السهو طويل موضوع السهو ولا نتمه يعني. ها ما أسمع كيف أرفع صوت. طيب يقول رحمه الله وأما السهو فقال أحمد يحفظ فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام 5 أشياء: سلم من اثنتين فسجد يعني للسهو، سلم من اثنتين بمعنى أنه كانت الصلاة أكثر من ثنتين يعني رباعية فسلم من اثنتين، وسلم من 3 يعني بقي عليه ركعة فسجد، وفي الزيادة والنقصان زاد ومرة نقص، وقام من الثنتين فلم يتشاهد. قال الخطابي المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث 5 يعني حديثي ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة، بحينة أمه اسمه عبد الله بن مالك، ابن بحينة هذه أمه مشهور بها. وسجود السهو قال يشرع للزيادة والنقص وشك في فرض ونفل. هذا ولا باقي؟ طيب والسجود السهو يشرع للزيادة إذا زاد مثلا ركعة سهوا أو زاد سجدة أو زاد ركوعا، إذا زاد شيء من جنس الصلاة من جنس الصلاة. وسجود السهو يشرع للزيادة والنقص إذا ترك شيئا من أركان الصلاة أو من واجبات الصلاة، ويشرع أيضا عند الشك ما تدري أنت في الركعة الثانية ولا الثالثة أو كذا في فرض ونفل. قال إلا أن يكثر يعني الشك، إلا أن يكثر الشك هذا الاستثناء يتعلق بالشك فيصير كوسواس، إذا صار الشك كثير وملازم خلاص لا تلتفت إليه. وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة، يعني تسجد للسهو إذا شكيت في الوضوء. ها أيوه تمام، لا كذا صاحين ما شاء الله لك. فيقصد رحمه الله أنه إذا كثر الشك معك في الصلاة فلا تلتفت إليه، إذا كثر الشك معك في الوضوء في الاغتسال في تطهير الثوب أو البقعة أو شيء، فلا تلتفت إليه ولا تفتح على نفسك هذا الباب، لأن هذا وسواس ما هو شك عادي. وإذا تماديت معه ربما شال عقله، صرت في منزلة المجانين والعياذ بالله. والوسواس أكثر ما يبدأ مع الناس يبدأ معهم في الوضوء، يبدأ معه في الوضوء، تجد يمكن أن يجلس أحيانا ثلث ساعة نص ساعة وهو يتوضأ، هو يتوضأ يوسوس أنه رجله باقي ولا قدمه باقي ولا المرفق ولا وجهه ما تغسل جيدا، فيفتح على نفسه هذا الباب ثم يتمادى به إلى الصلاة، ثم ربما يصل بالحال الشك في الله عز وجل صلى الله العافية. فلا ينبغي التمادي في الوساوس، وبالذات يعني أكثر ما نشوف الأسئلة ترد في باب الوساوس عند النساء، وربما هذا الأمر عندهن أكثر من الرجال، والعلم عند الله. قال: فمتى زاد من جنس الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا عمدا بطلت، لأنه زاد في الصلاة هذا اللعب والعبث. وسهوا يسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين. والتقدير: إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته إيش؟ سهوا. تمام. لأنه هذا الحديث يعني يجي واحد يقول: ليش طيب تقيدونه؟ ليش تقيدونه بالسهو؟ يكر الحديث كامل وأنت تعرف معنى، تعرف معناه إذا قرأت الحديث كامل، لأنه قاعدة أنه المطلق يبقى على إطلاقه، ولا لا؟ والعام يبقى على عموم، ما تدخل أنت تقيد الحديث تخص الحديث من عندك، لا. فهذا الحديث إنما كان لما سهى النبي عليه الصلاة والسلام، كان لما سهى النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته. قال: ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير. عاد إلى الصلاة بغير تكبير، ليش؟ لأنه هو قد كبر. وإن زاد ركعة، زود ركعة، مثلا قام الثالثة في الفجر، قطع متى ذكر، قطع تلك الركعة الزائدة ورجع، متى ذكر وبنى على فعله قبلها. يعني مثلا من سجد السجدة الثانية في الركعة الثانية في صلاة الفجر، المفروض أنه بعد السجدة هذه ماذا سيفعل؟ بيجلس للتشهد. هو إيش سوى؟ كبر الله أكبر وقام، قام للثالثة، قيل سبحان الله سبحان الله. طيب هل يقول الله أكبر ويجلس؟ ليش ما يقول الله أكبر؟ لأنه وقت كبر أصلا، كبر لما رفع من السجود، خلاص التكبير موجود، فنقول له يجلس. طيب إذا جلس هل يأتي بالسجدة ولا ما يأتي بالسجدة؟ ها؟ لا، السجدتين هذه يعيد منها شيء، خلاص نقول له من حيث يعني وقفت في الصلاة الصحيحة في الحال الصحيح تبدأ من. هذا معنى قوله: قطع متى ذكر وبنى على فعله قبلها. ولا يتشاهد إن كان قد تشاهد، يعني افرض أنه مثلا في الثالثة في صلاة المغرب صلى ثلاث ركعات المغرب تمام، وهو في التشاهد وصرح وسج كذا، فقام يحسب نفسه أنه في الركعة الثانية في التشاهد الأول، وقام له في باله هو أنه للثالثة، إلا سبحان الله سبحان الله، رجع وجلس. طيب هو قد انتهى من التشهد، لا انتهى من التشهد، ماذا يفعل الآن؟ خلص ما بقي إلا السلام. واضح كذا؟ طيب ولا يتشهد إن كان قد تشهد، ها؟ لازم يسجد. ولا يتشهد إن كان قد تشهد ثم سجد وسلم. ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق. طبعا نحاول نوصل إلى صلاة التطوع، تمنى هذا، يعني الكلام ما انتهى لنا، ما انتهى الكلام. قال: ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق، يعني الإمام زاد خامسة في الظهر وانت جيت لحقت مع الإمام ثلاث ركعات، جيت في الركعة الثانية ثم الإمام زاد ركعة، صار الإمام صلى كم؟ خمس، وانت الآن صليت كم؟ أربع، وصلاة الظهر كم ركعة؟ أربع، فهل تسلم؟ لا. يقول: ما تعتد بالركعة الزائدة، لأنها أصلا في نفس الأمر لاغية باطلة، من عمل إلى عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذه الركعة أصلا غير محسوبة. فأنت إذا صليت مع الإمام أربع ركعات وواحدة منها زائدة فتقوم وتأتي بالرابعة، في الحقيقة، وفي العمل الظاهر بتكون لك إيه؟ تكون لك الخامسة. طبعا هذه مسألة فيها خلاف، لكن هذا الأحوط. ولا يدخل معه من علم أنها زائدة، من علم أنه زائدة ما لك عذر، هذه زيادة لغو في الصلاة. طيب، وإن كان إماما أو منفردا فنبهه اثنان، لزمه الرجوع، اثنان ذوى عدل يعني، إذا نبهه اثنين أو نبهه اثنان، رجلان أو امرأتان أو رجل وامرأة أو حر أو عبد، المهم إذا نبهه اثنان فإنه يرجع. قال لزمه الرجوع. طيب، وإن نبهه واحد فقط، وإن نبهه واحد لا يرجع، لا يرجع إلا إذا تيقن أن كلام هذا الواحد وش فيه؟ إنه صواب. والدليل قصة ذي اليدين، قال لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين. ذي اليدين قالوا يا رسول الله قصرت الصلاة ولا نسيت؟ قال لم أقصر ولم أنسى، لم تقصر ولم أنسى. وما راح على طول كمل الركعتين بناء على كلام ذي اليدين، بل راح واستفسر، لأنه هو في نفسه يرى أنه صلاته وما لها أن صلاته تامة، أنه صلى أربع، فلم يأخذ بقول هذا الواحد. طيب المسجد مليان فيه ناس كثير، فهو يرى صواب نفسه وما رد عليه إلا واحد، فلا يرجع إلى على قوله. فلما تأكد النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة قال كما يقول ذو اليدين، قالوا نعم، أتى بالركعتين الباقية. قال ولا يبطل الصلاة عمل يسير، عمل يسير ما يبطل الصلاة سواء فرضا ولا نفل، كفتحه صلى الله عليه وسلم لعائشة يعني الباب، كفتحه صلى الله عليه وسلم لعائشة يعني الباب، لما ضربت عليه الباب وهو يصلي ففتح لها الباب ورجع وكمل صلاة، وحمله أمامة ووضعها يعني في الصلاة، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. وإن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه كالقراءة في القعود بين السجدتين، استفتح سورة عمة ويقرأ بين السجدتين، والتشاهد في القيام، الناس تقرأ الفاتحة هو تحيات لله والصلاة الطيبات، قال والتشاهد في القيام، قال لم تبطل به، ويتعين إيش؟ ويتعين السجود، يعني قصده لم تبطل به إذا تعمد على كلام رحمه الله. لماذا قال أنه قول مشروع في جملة الصلاة؟ فإذا فلا تبطل إذا أتى به في غير موضعه ويسجد للإتيان به سهوا. هذه المسألة أيضا تحتاج إلى لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، ويتعين السجود لسهوه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، يعني مثل ما يشرع السهو في السجود في سهو الفعل، كذلك يشرع السجود في السهو في القول. قال وإن سلم عمدا بطلت، يعني سلم قبل أن يتم الصلاة عمدا بطلت، وإن كان سهوا يعني سلم في الصلاة ساهيا ثم ذكر قريبا إيش يسوي؟ أتمها ولو خرج من المسجد أو تكلم يسيرا لمصلحتها. واحد صلى الظهر أربع ركعتين وسلم ومسك الباب وطلع، لحق واحد قال له يا أخي أنا شفتك دخلت وقمت الصلاة وصليت الظهر لكنك ترك سلمت من ثنتين، تأكد؟ قال نعم، فاقتنع بكلامه، قل له خلاص ارجع وجيب الركعتين وبعدين تسجد لي للسهو. ولو حصل الخروج اليسير هذا، ولو حصل إيه الكلام، مثل ما تكلم الرسول مع ذي اليدين ومع الصحابة، وإن تكلم سهوا أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل. وإن تكلم سهوا يعني مثل بعض الناس لما يكون مثلا يقرأ واحد ويغلط، واحد يفتح عليه وما يسمع الصوت زين، ولا اثنين ثلاثة كلهم تبرع يردون عليه، فهو مع الرجة كذا قال إيش ولا نعم، يحصل هذا كثير، فهذا كلام سهو ما هو ليس عن قصد ولا إرادة، فالصلاة صحيح. أو نام قام يصلي من الليل ولكن مليان رأس نعاس فسجد ففنام في السجود مثلا، نام في تشهد، أما نام واقف يمكن ما تجي. طيب، أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن يعني غلط. قال لم تبطل، لأن هذا كل أمور خارج عنه عن إرادته. وإن قهقها يعني ضحك بصوت، واحد طاح قدامه كذا فضحك غصبا عنه، يقول بطلت إجماعا. لا إن تبسم، إن حصل أمر وتبسم يعني غصبا عنها وكذا فهذا لا حرج. يقول قال ابن تيمية أما التبسم فلا يبطل الصلاة، وقال ابن قدامة وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها، لكن إذا وصل أمر إلى القهقه والضحك بصوت فلا يستأنف الصلاة من جديد. وإن نسي ركنا غير التحريم فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها وصارت الأخرى عوضا عنه ولا يعيد الاستفتاح. يقول نسي ركن غير التحريم فذكره، طيب لو كان الذي نسيه التحريم ما انعقدت الصلاة أبدا، لا بد يصلي من جديد حتى لو ما تذكر إلا بعد ما أتم الصلاة إنه ما كبر للإحرام يعيدها من جديد. لكن ترك ركن غير التحريم يعني مثلا كبر، قرأ الفاتحة، قرأ سورة الله أكبر، بدل ما يركع سجد أتى بالسجدتين ثم قام وأتى بالركعة الثانية، قال فذكره، لنفرض أنه ذكر إيش الركوع في المثال الذي ذكرته، فذكره في قراءة الركعة التي بعدها يعني بعد ما كبر قام للثانية وشرح في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، تذكر أنه ما ركع في الركعة الأولى، إيش يقول المؤلف رحمه الله؟ قال بطلت التي تركه منها، خلاص الركعة الأولى وش فيها؟ بطلت، وصارت الأخرى عوضا عنه. إذن الركعة الثانية هذه صارت إيش هي الآن؟ صارت هي الركعة الأولى، كذا واضح؟ قال ولا يعيد الاستفتاح، ما يعيد الاستفتاح. قال أحمد وإن ذكره قبل الشروع في القراءة يعني مثلا لما سجد السجدة الثانية تذكر أنه ما جاب الركوع وما زال في الركعة الأولى، يعني كبر بعد القراءة وسجد مباشرة وخلص السجدة الأولى، سجد للثانية تذكر أنه ما ركع، إيش يسوي الآن؟ قال عاد فأتى به وبما بعده، يعني بيقوم ويركع ويرفع من الركوع ويسجد السجدة الأولى، ولا ما يسجد السجدة الأولى؟ طيب هو سجدها أول، خلاص لغت هذه، فيأتي بالركن الذي تركه وبما بعده. إذن كيف يكبر للركوع؟ لا، لأنه قد كبر أول، كبر أول. وإن ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فأتى به وبما بعده. وإن نسي التشهد الأول ونهض ارتفع لزمه الرجوع والاتيان به ما لم يستتم إيش؟ ما لم يستتم قائما. طيب ثم قال ويلزم المأموم متابعته ويسقط عنه التشهد، يعني الإمام ترك التشهد الأول واستتم قائما خلص، اللي وراه في المسجد كلهم يقومون معه ويتركون التشهد الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك سهوا وكمل الصلاة ثم سجد للسهو، فدل على أنه واجب ليس ركن لأنه سقط سهوا وعوض عنه بالسجود السهو. ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، شكيت مثلا في صلاة المغرب هل هذه الركعة هي الثالثة ولا الثانية، قال بنى على إيش؟ على اليقين. وش اليقين؟ على الأقل أنت تقول أنا ما أدري هي ثنتين ولا ثلاث، يعني ثنتين إيش فيها؟ أكيد، بس ما تدري هل هذه هي الثالثة ولا لا، قال بنى على اليقين، تعتبرها ثنتين وتأتي به بالثالثة وبعدين تسجد لسه. ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه، أنت ورا الإمام وشكيت ما لك، لا تلتفت إلى شكك، صلي مع الإمام، تابع الإمام ولا تلتفت في شكك. طيب ولو أدرك الإمام راكعا وشك، هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا؟ لم يعتد بتلك الركعة، وهذه مسألة تحصل كثير، تجي والإمام راكع وحين تستعجل كذا وتكبر وتركع، بعدين أنت راكع الإمام رفع، فتبدأ تسأل نفسك أنا أدركت الركعة ما أدركتها، رفع الإمام قبلي ولا ما رفع؟ خلص أنت الآن أمامك ثلاث حالات، أن تجزم أنك أدركت الركوع مع الإمام فهنا تعتد بالركوع بالركعة، جزمت أنك لم تدركه. هنا واضح أنك لا تعتد لا بالركوع ولا به. الحالة الثالثة شكيت، أدركت ولا ما أدركت؟ الأصل أنك ما أدركت، فلا تعتذر أنك أدركتها وتأتي ببدل عنه. وإذا بنى على اليقين أتى بما بقي، يعني قال أنا ما أدري هي ثنتين ولا ثلاث، نقول اعتبرها ثنتين وكمل من بعد الموضع الشكا. ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه، يأتي به المأموم بعد سلامه، بعد سلام إمامه. يعني الآن هذا اللي أدرك الإمام قلنا وشك، ماذا يسوي؟ أدركت ولا ما أدركت؟ نقول له خلاص صل مع الإمام، كمل الصلاة مع الإمام، وإذا سلم الإمام قم وجيب الركعة، جيب الركعة ويسجد للسهو، يعني المأموم. وليس على المأموم سجود، يعني ليس على المأموم سجود سهو. لو فرضنا مثلا الإمام كبر وجلس للتشهد الأول وانت ما شاء الله نشيط على طول قمت للثالثة، سهو ترجع وتصلي مع إمامك، طيب ما بيس السهو ولا ما بيسجد؟ ما بيسجد، ما سهى الإمام. وكي تسوي انت وانت سهوت؟ ما تسجد، سلم مع الإمام خلص. وليس على المأموم سجود، يعني سجود للسهو، إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. طبعا في ثلاث حالات يسجد فيها المأموم للسهو، في ثلاث حالات يسجد فيها المأموم للسهو. قال فيسجد معه ولو لم يتم فيسجد معه ولو لم يتم التشهد، ثم يتمه بعد سجوده، ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا لسهوه معه وفي من فرد به، ومحله قبل السلام. وقت إقامة ولا بعد؟ طيب إذا ما شاء الله الوقت صار طيب يعني. ها قال وليس على المأموم السجود إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه ولو لم يتم التشهد، لأن التشهد قلنا يسقط بالسهو، ثم يتمه بعد سجوده، يعني بعد سجود من؟ بعد سجود الإمام، يعني يسجد للسهو مع الإمام وبعدين يقوم ويأتي بالذي عليه وحصل منه سهو يسجد له بعد سلامه. يعني شوف لاحظ يقول وليس على المأموم سجود إلا أن يسهو إمامه، إذا سهى الإمام وسجد الإمام للسهو يسجد المأموم إيش؟ طيب أنت جيت مسبوق أصلا، أنت مسبوق إيش تسوي؟ تسجد مع الإمام سجود السهو، وبعدين الإمام بيسلم وأنت إيش تسوي؟ تقوم وتأتي بالذي بقي عليك. ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا، أنت فاتتك ركعة مع الإمام، فاتتك ركعة سلم الإمام، مفروض أنت إيش تسوي؟ تقوم تجيب الركعة اللي ناقص عليك، لكن من باب السهو سلمت مع الإمام، الإمام سلم وتسلمت معه، يعني معي يعني سلم الإمام وتسلمت بعد ما سلم، بعدين تذكرت والله باقي عليه ركعة، إيش تسوي؟ تأتي بالركعة الباقية وتسجد للسهو. هذه الحالة الأولى التي يسجد فيها المأموم لسهوه هو وإن كان إيش؟ وإن كان مأموما. طيب الحالة الأولى إذا سلم مع إمامه ساهيا وهو مسبوق باقي عليه ركعة وأكثر. وفي من فرد به ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا لسهوه معه. وفيما انفرد به، يعني قمت أنت تقضي، إن صليت مع الإمام ركعة ركعتين وقمت تقضي الذي بقي عليه، في هذا القضاء سهوت، في هذا القضاء سهوت، إيش تسوي؟ تسجد للسهو. قال ومحله قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص. طيب كم صار عندنا حالة الآن؟ وليس على المأموم سجود، يعني سجود سهو، إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. هذه الأولى، هذه الأولى، إذا سهى الإمام وسجد الإمام تسجد معه أيها المأموم. الحالة الثانية إذا سهوت مع الإمام فسلمت مع الإمام وأنت مسبوق، فتأتي بالذي فاتك ثم تسجد للسهو. وإذا قمت تقضي وسهوت في القضاء فتسجد سجود للسهو. هذه ثلاث حالات. ومحله يعني محل سجود السهو قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص، نقص ركعة فأكثر. يعني يقول لك أنه الأصل في سجود السهو أنه متى؟ قبل السلام. لكن إذا سلمت في أثناء الصلاة، صليت ركعتين وتشهدت وسلمت وهي ظهر ولا عصر، ثم عرفت تأتي بالركعتين الباقية وتسلم ثم تسجد للسهو بعد السهو. وإلا فيما إذا بنى على غالب ظنه. ما تدري أنت صليت ركعتين ولا ثلاث في المغرب، لكن غلب على ظنك أنك صليت ثلاث، فبنيت على غالب الظن، بنيت على غالب الظن، فتصلي فتسجد فتتشاهد وتسلم ثم تسجد بعد السلام. إذن إذا سلمت عن نقص بعد السلام، إذا بنيت على غالب الظن بعد السلام، وإن نسيه قبل السلام أو بعده أتى به ما لم يطل الفصل. يعني سهوت في الصلاة وبعدين نسيت أنك تسجد للسهو وتذكرت بعد ما خلصت من الصلاة، ماذا تفعل؟ تأتي به، قال ما لم يطل إيه؟ ما لم يطل الفصل. فإذا سهوت ثم تذكرته بعد الصلاة قال انظر، إن كان والله طال الفصل، إن كان طال الفصل خلص. فإن كان سهوك عن نقص واجب أو ركن في الصلاة إيش بتسوي؟ طال الفصل، طال الفصل، تعيد الصلاة من جديد. وإن كان الفصل قصير ويسير فتأتي بالشيء الذي تركته وتسجد للسهو، أو إن كان هو نقص فتسجد على طول إذا تذكرت. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يجب عليه أن يسجد للسهو ولو طاله ولو طال الفصل، وسجود السهو وما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة لا فرق. بهذا نكون انتهينا يعني من ما يتعلق بالصلاة الفريضة، وإذا مد الله في العمر والتقينا في دورة قادمة نبدأ من قوله باب صلاة التطوع. والله الموفق.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح آداب المشي إلى الصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب المقامة بمكة المكرمة في شهر ذي القعدة لعام 38 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والطمأنينة في هذه الأفعال ركن لما تقدم. لما تقدم يعني في حديث المسيء صلاته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حكم وأفتى بأن صلاته باطلة، لم يصلي، يعني لم يصلي صلاة شرعية، وإن كانت حصلت منه صورة الصلاة على حسب علمه هو ومنتهى فهمه أنه صلى، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام إنك لم تصلي، يعني الصلاة المشروعة، فأمره فيما أمره أن يطمئن في ركوعه وفي رفعه من ركوعه وفي سجوده في جلوسه بين السجدتين، أمره بالطمأنينة، وهي أن تستقر الأعضاء في أماكنها. ثم أضاف المؤلف أيضا رحمه الله دليل آخر، قال: ورأى حذيفة رضي الله عنه، يعني حذيفة بن اليمان واسم أبيه حسن، توفي سنة 36 من الهجرة، ورأى حذيفة رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، يعني ينقر الركوع ينقر السجود، فقال له: ما صليت، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: لم تصلي، ولو مت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله رأى حذيفة رجلا، يعني في المسجد لا يتم ركوعه ولا سجوده، يعني لا يطمئن لا في الركوع ولا في السجود، مستعجل الرجل، فقال له: ما صليت. وعند أحمد سأله حذيفة قال له: منذ كم صليت، يعني من متى وأنت تصلي هذه الصلاة؟ فقال الرجل منذ 40 سنة. منذ 40 سنة. طيب في ملاحظة على هذا العدد ولا ما في؟ نعم ممتاز، أنا عشان كذا ذكرت تاريخ الوفاة. بارك الله بك. حذيفة توفي سنة 36 من الهجرة، وهذا الرجل يقول أنا لي 40 سنة أصلي، يعني قبل الهجرة بكم؟ ب4 سنوات، والصلاة فرضت بعد كذا، يعني أقل شيء قبل الهجرة ب3 سنوات. واضح ولا لا؟ فكأن الرجل يعني قصد المبالغة، ليس حقيقة هذا العدد من السنين، إنما قصد أني من زمن طويل وأنا أصلي الصلاة بهذه الطريقة. فقال منذ 40 سنة. فقال له ما صليت، ولو مت مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر فيه فوائد، منها حرص حذيفة رضي الله عنه وأرضاه على إنكار المنكر وتعليم الناس دينه، وأسوة وقدوة في ذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل لا يحسن الصلاة علمه، وحذيفة لما رأى هذا الرجل لا يحسن الصلاة علمه. ولهذا بعد الخبر هذا في زيادة عند أحمد، في رواية أحمد قال ثم أقبل عليه يعلمه، ثم أقبل عليه يعلمه فقال إن الرجل ليخفف في صلاته وإنه يتم الركوع والسجود. يعني بإمكانك أن تجمع بين المصلحتين، بين إتقان الصلاة وإحسان الصلاة وبين التخفيف. فالرجل مثلا كان يعني مستعجل يريد يدرك أمر، فلهذا نقر الصلاة. فقال له حذيفة بإمكانك أن تخفف الصلاة ما تطيل فيها، ولكن مع ذلك تتمها، تطمئن في الركوع، تطمئن في السجود إلى آخره. فأرشده إلى ما ينفعه. وفي رواية أخرى إن الرجل ليخفف ويتم ويحسن، والمعنى واحد. وهكذا أيضا ينبغي أن نكون نحن. كم نشاهد من أشخاص لا يحسنون الصلاة؟ كثير، بالذات إذا صار يصلي السنة الراتبة أو تحية المسجد أو قام يقضي أو جماعة أخرى، فتجد في صلاة كثير من العوام خلل، ولا سيما في باب الطمأنينة. لكن نسأل أنفسنا نحن معشر طلبة العلم، هل نعلم، هل ننصح، ولا نقول ما علينا من الناس؟ لا، ما ينبغي أن ندعهم يتخبطون في الجهل والإهمال. هذه بركة العلم، هذه بركة العلم. فإذا رأيت من يخل بوضوئه، من يخل بصلاته، فعلم. وكذلك أيضا في هذا الخبر بطلان صلاة من لا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده، ولو كان أتى ببقية الأركان، لو أتى بتكبيرة الإحرام، أتى بالفاتحة إلى آخره بالترتيب، ولكن أخل بالطمأنينة ولو في الركوع لو في السجود بطلت صلاته. ومن فوائد هذا الخبر أيضا تكفير تارك الصلاة، تكفير تارك الصلاة، لأن ظاهره كما يقول ابن حجر رحمه الله أن حذيفة نفى الإسلام عمن أخل ببعض أركانها، فيكون نفيه عمن أخل بها كلها أولى. يعني الرجل الآن ما ترك الصلاة، هو يصلي ولا لا؟ لكن ترك هذا الركن الذي هو الطمأنينة. فحذيفة قال له لو مت مت على غير فطرة محمد، يعني على غير دين محمد، وظاهر هذه العبارة كما يقول الكفر، وقد تحمل على أن حذيفة أراد الزجر. لو قيل أن حذيفة لا يرى كفر تارك الصلاة، فيكون معنى قوله على غير فطرة، فطرة الله التي فطر عليها محمد، أن يكون المقصود بها شدته المبالغة في الزجر، شدة المبالغة في الزجر. ثم قال والتشهد الأخير، يعني أنه ركن من أركان الصلاة، لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل. ومحل الشاهدين ها تمام قبل أن يفرض علينا التشهد، يعني معناته أنه بعد ما كانوا يقولون هذا القول فرض عليهم التشهد، هذا محل الشاهد. ثم قال رحمه الله: والواجبات التي تسقط سهوا ثمانية. الواجبات، الفرق بين الواجب والركن أن الركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا، أما الواجب فإن تركه عمدا بطلت الصلاة، وإن تركه سهوا جبره بسجود السهو. هذا الفرق، فيجتمعان أن كل منهما مأمور به، الركن مأمور به على وجه الإلزام، والواجب مأمور به على وجه الإلزام أيضا، والسنن تجتمع معهما في ماذا؟ في الأمر بها، لكن لا على وجه الإلزام. تم. والواجبات التي تسقط سهوا ثمانية، هل كلها أقوال ولا كلها أفعال ولا شيء قولي وشيء فعلي؟ نشاهد نرى، ما نستعجل. قال: التكبير غير الأولى، يعني غير تكبيرة الإحرام، أما تكبيرة الإحرام فإنها فرض، ولهذا لو دخل في الصلاة دون أن يكبر تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته أصلا. فهذه التكبيرات يعني يسمونها تكبيرات النقل، تكبيرات النقل، فهي عند الإمام أحمد واجبة، وعند جمهور أهل العلم هذه التكبيرات من باب السنن. قال: والتسميع للإمام والمنفرد، تسميع يعني قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع، قول سمع الله لمن حمده. طيب من الذي يقول سمع الله لمن حمده؟ قال: الإمام والمنفرد. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يخاطب المأموم أو المأمومين: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وبعض العلماء يقول حتى المأموم يقول سمع الله لمن حمده وبعدين يقول ربنا ولك الحمد. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والمأموم علم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عند الرفع سمع الله لمن حمده، إذن فيقول مثله. لكن نقول عندنا عام وخاص، ماذا نقدم؟ نقدم الخاص، مثل ما رأيتموني أصلي هذا عام، لما قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، عرفنا أنه هذا الموضع يختلف فيه الحال. فإذا كنت مأموما فلا تقول سمع الله لمن حمده. والتسميع للإمام والمنفرد، والتحميد للكل، يعني قول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، أو تضيف على الجملتين السابقة اللهم. كم صورة؟ أربع. ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ثنتين، ثم تضيف إلى كل واحدة منها اللهم تكون أكبر. وابن القيم رحمه الله في الزاد يقول إنه لم يرد في النصوص الجمع بين اللهم وبين الواو، مع أنها موجودة أين؟ في البخاري. فالعالم مهما بلغ سعة علمه وحفظه وطلاعه، لكن أحيانا قد ينسى، قد ينسى أو قد يخفى عليه شيء. والتحميد للكل، وتسبيح ركوع وسجود، يعني التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود. سبحان ربي العظيم في الركوع هذا واجب، سبحان ربي الأعلى هذا في السجود أيضا واجب. وهذا الكلام كله قد سبق ذكره في أول الكتاب لما تكلم المؤلف عن صفة الصلاة، ومرت معنا هذه المواضع. ثم قال: وقول رب اغفر لي، يعني بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس، يعني الجلوس للتشهد الأول، وما عدا ذلك سنن أطوال وأفعال. إذن صارت الواجبات قولية ولا فعلية؟ كلها قولية إلا الأخير وهو الجلوس. ثم قال: وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال. فسنن الأقوال 17 مبني على فتح الجزئين. طيب الاستفتاح، الاستفتاح اللي بعد تكبيرة الإحرام، وله صور أو صيغ وأنواع، والمسلم يأتي بهذا مرة وبهذا مرة. أما الاستفتاحات الطويلة فهذه محلها والله أعلم في القيام، في قيام الليل. الاستفتاح والتعوذ الاستعاذة اللي بعد دعاء الاستفتاح وقبل التلاوة، وهكذا أيضا البسملة، إلا من يرى أنها آية من الفاتحة فتكون لها حكم الفاتحة. والتأمين، قول آمين، قول آمين بعد ما يقول الإمام ولا الضالين، مع أن الرسول قال قولوا آمين، إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين فعل أمر، لكن هذا الأمر حمل على الاستحباب على السنية وليس على الوجوب، قالوا الصارف له الإجماع، الصارف له الإجماع أنه للاستحباب. وقراءة السور في الأوليين، يعني تقرأ بعد الفاتحة سور في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، وفي صلاة الفجر، يعني الأوليين بالنسبة للصلاة الثلاثية أو الرباعية، وفي صلاة الفجر متى؟ في الركعتين جميعا، صلاة الجمعة في الركعتين جميعا، صلاة العيد في الركعتين جميعا، وفي العيد. قال: والتطوع كله، لأن التطوع ركعتان ركعتان، مثل تحية المسجد، مثل السنن الرواتب وهكذا الضحى. قال: والجهر والإخفاء، والجهر والإخفاء، يعني كيف الجهر والإخفاء؟ ها؟ يعني تجهر في الجهرية وتسر في السرية. ها؟ أنا عندي بالهمزة. طيب في ملاحظة ولا ما في؟ ما في. طيب شوف أول الجملة، أول الفقرة هذه إيش كان؟ قال هو قال سنن إيش؟ إلى أقوال. طيب الاستفتاح قول، الاستفتاح كلام ولا فعل؟ كلام. والتعوذ والبسملة. طيب والجهر، الجهر كلام، كلام الجهر، الجيم الهاء الراء، هذا هل هو كلام ولا صفة كلام؟ صفة كلام، ما هو كلام ولا لا؟ إيه. طيب فالجهر والإخفاء هذه صفة للكلام وليست هي كلام في نفسه، فيكون هذا من باب يعني التوسع في العبارة، من باب التوسع في العبارة. وقول ملء السماوات وملء الأرض إلى آخره، يعني بعد الرفع من الركوع، وبعد قول ربنا ولك الحمد ثم تزيد ملء السماوات وملء الأرض. أما ربنا ولك الحمد فتقدم منها إيش؟ إنها واجب. وما زاد على المرة في تسبيح ركوع وسجود، وما زاد على المرة في قول رب اغفر لي، والتعوذ في التشهد الأخير من فتنة القبر، فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، والصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، كذا عندكم مكتوب؟ ها؟ طيب والبركة عليه وعليهم، يعني الصلاة والبركة، هذا كلها سنة واحدة. وما سوى ذلك سنن أفعال. طيب خلونا نعود، العدد كم كان العدد؟ قلنا 17. طيب المعدود كم؟ عدتوها رقمتوها؟ ها؟ 17 ذكرها 17؟ يلا ها عد كيف؟ 17. طيب ها 17 إجمالا كم؟ 11 12 شكله كل الأعداد بنسمعها 17. طيب نعدها. طيب ورقموها كذا بالقلم عشان نشوف. الاستفتاح 1، تعوذ 2، بسملة 3، تأمين 4، قراءة السور في الأوليين 5، في صلاة الفجر 6، في الجمعة 7، في العيد 8، في التطوع كله 9، الجهر والإخفاء 10، ملء السماء والأرض 11، ما زاد على المرة 12، التعوذ في التشهد الأخير 13، الصلاة على النبي 15، ها كم؟ 14. طيب 14 يعني كم باقي تصير 17؟ باقي 3. طيب كمل الثلاث هذه، كمل الثلاث، لأنه هو هذا الكلام اللي أمامك في الغالب أنه مأخوذ من كتاب الإقناع. والإقناع عدد، قال إن السننها 17 ثم عدها 17، فأعطيكم البقية اللي موجودة في الإقناع. بعد التشهد الأخير إحنا قلنا التعوذ يكون رقمه 13، التعوذ في التشهد الأخير رقمه إيه؟ 13. يكون رقم 14 والدعاء إلى آخره. السنة الرابعة عشرة الدعاء، يعني بعد التعوذ تدعو، تدعو بما فتح الله عز وجل عليك. طيب فالدعاء إلى آخره يعني إلى آخر التشهد ثم تسلم، هذه السنة رقم 14. بعدين عندنا السنة رقم 16، لا لا 15، الصلاة والبركة. بعد كذا بعدها وما زاد على المجزئ من التشهد الأول، وما زاد على المجزئ من التشهد الأول. المتشهد الأول أنت عند أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. طيب إذا زودت مثلا صليت على النبي بركت عليه وعلى آله، هذه سنة. وبعد كذا يرحمك الله السنة السابعة عشرة القنوت في الوتر، القنوت في الوتر، هذه السنة التي عدها صاحب الإقناع. طيب وهذا يفيدك يعني في مسألة، وهي إنه إذا عرفت إنه الكتاب الفلاني الذي بين يدك مثلا مختصر لكتاب أو تهذيب لكتاب أو مستفيد فائدة كبيرة من كتاب معين، فبإمكانك يعني صح الكتاب الذي بين يديك على الكتاب الأم. واضح؟ طيب قال وما سوى ذلك سنن أفعال، مثل كون الأصابع مضمومة مبسوطة، يعني مضمومة غير مفرقة، ومبسوطة يعني غير مقبوضة، غير مقبوضة مبسوطة هكذا، مضمومة مبسوطة. هذا كله شرحناه فيما مضى، يعني ما نحتاج نوقف عنده كثير. مستقبلا بها القبلة عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وحطهما قبل عقب ذلك. إيش معنى تحطهما عقب ذلك؟ يعني إذا كبرت الإحرام تبقى مصلب كذا إلى تركع؟ لا، خلص كبرت الله أكبر تضع اليمنى على اليسرى على الصدر، ولا تحت السرة؟ طيب نشوف. وقبض اليمين على كوع الشمال، وقبض اليمين على كوع الشمال، وين الكوع؟ أنا ما أشوف زين الكوع، هذا الكوع أكد، وين الشرط؟ هنا. طيب في قول ثاني؟ طيب تمام، في بيتين يمكن تحفظونها، وعظم يلي الإبهام كوع، العظم الذي يلي الإبهام، وين الإبهام؟ هذا الإبهام، فالعظم الذي هنا اللي بعد الإبهام هذا هو هذا الكوع. ها؟ وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع، هذا الكرسوع اللي انت اشرت فيه. طيب والرسغ ما وسط، هذا في الوسط بينها، هذا الرسغ. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، البوع اللي العظم الذي بعد إبهامه إبهام الرجل. فخذ بالعلم واحذر من إيش الغلط. طيب قال وقبض اليمين على كوع الشمال، أنت إذا قبضت وضعت قبضت الكوع معناته أنه صار الكف اليمنى تغطي أو تقبض على الكف وعلى الكوع مع الكرسوع مع الرسغ مع جزء من الذراع. واضح؟ ولهذا يقول وائل بن حجر رضي الله عنه ثم وضع يده صلى الله عليه وسلم اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد. ثم وضع يده، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد. كذا واضح له؟ ها؟ وضع كفه اليمنى على الكف اليسرى والرسغ والساعد. وهذا معنى قول المؤلف أنه قبض اليمين على كوع إيش؟ على كوع الشمال. فأنت إذا قبضت على كوع الشمال غطى الكف هذه المنطقة كلها، صار في كف ورسغ وجزء من السائد. وحديث وائل هذا اللفظ عند أبي داود والنسائي وغيرهم بعد. طيب قال وجعلهما تحت سرته، اليمنى على اليسرى وين؟ تحت السرة. ليش؟ لقول علي رضي الله عنه من السنة في الصلاة وضع الكف على الكف تحت السرة، من السنة في الصلاة وضع الكف على الكف تحت السرة. وعلي لما يقول من السنة يعني سنة من؟ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول يقول صلوا كما رأيتموني وصل. كيف؟ ها؟ في حديث يضع على صدره. طيب إذن نقول سنتين مثل دعاء الاستفتاح نوعين، مرة كذا مرة كذا. ها؟ أيوة هنا السؤال، هذا السؤال هنا. طيب يعني حديث علي هذا في عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو متروك، متروك قالوا الزيلعي وغيره. طبعا إذا صار الإسناد في راوي متروك يكون ضعف وضعف إيش؟ شدد. طيب كما أن أيضا مضطرب جدا، مضطرب فيه اضطراب كثير، وبالتالي مدام أنه ضعيف بهذه الصورة فإنه لا يصح الاستدلال به. والصواب الله أعلم أن توضع على إيش؟ على الصدق. لحديثين اثنين، لحديثين اثنين، حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. حديث وائل يعني فيه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالتفصيل، أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره، ثم وضعهما على صدره. وعندنا أيضا حديث قبيصة بن هلب في ضعف لكن يشهد له حديث وائل بن حجر. حديث قبيصة بن هلب عن أبيه، يعني قبيصة تابعي وأبوه هلب هو الصحابي، قال رأيته يعني النبي عليه الصلاة والسلام يضع هذه على هذه، يعني اليمين على الشمال على صدره. فهذان حديثان فيهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع اليمين على الشمال على صدره، وإذا صار على صدره معناته أنه فوق السرة لا تحت السرة. وأيضا روي عن علي رضي الله عنه وأظن الله أعلم الإسناد إليه ثابت، أنه فسر قوله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، أن معنى قولي وانحر يعني ضع اليد على النحر أو عند النحر، ومعنى ذلك أن تكون اليد على الصدر، تكون اليد على الصدر. ثم قال والنظر إلى موضع سجوده، والنظر إلى موضع سجوده، هذا من سنن الصلاة. ما الدليل؟ الدليل حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منه، فكان بصره في موضعه في موضع سجوده. رواه الحاكم قال صحيح على شرط الشيخين وافقوا الذهب. طيب ممكن أو لا حرج، يعني لا حرج إن المأموم ينظر إلى إمامه للحاجة. وأظن في واحد من الإخوة فضل سألني يقول لما مثلا يقول الصحابي رأيت رسول الله يفعل كذا ولا رمقت رسول الله يفعل كذا في أمور تتعلق بالصلاة، هل معنى هذا أنه كان ينظر إليه وهو يصلي؟ ما في حرج، ما في حرج، لأنه هذا النظر لمصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة فلا حرج. فنقول إذن يستحب أو يسن للمأموم أن يكون بصره في موضع سجوده إلا إذا وجدت مصلحة، فله أن يغير بصره أو يصرف بصره عن موضع سجوده. ومن ذلك مثلا لو احتاج أن ينظر إلى الإمام لمصلحة المتابعة أو التفقه ونحو ذلك. يقول البخاري رحمه الله باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، بوب هذا الباب في الصحيح، باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، يعني رفع المأموم بصره، هذا معنى الترجمة. ثم أورد عدد من الأحاديث تدل على أن المأموم له أن ينظر إلى إمامه. ومن ذلك مثلا حديث أبي معمر قلنا لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال فقلنا كيف كنتم تعرفون قراءته؟ قال باضطراب لحيته، معناته أنه كانوا ينظرون إليه، كانوا ينظرون إليه. وذكر أحاديث أخرى، كان أصحاب رسول عليه الصلاة والسلام إذا رأوا رسول الله سجد يعني وضع جبهته على الأرض سجدوا، معناته أنهم كانوا ينظرون إليه حتى تقع جبهته على الأرض ثم يسجدون. لما صلى صلاة الكسوف ما هو تقدم وتأخر وتناول بيده شيء، فقال لهم الرسول يعني لما رأيتموني رجعت، لما رأيتموني تقدمت، فأقرم على أنهم إيش رأوا، وقالوا له يا رسول الله رأيناك تناولت شيء. فمعنى ذلك كله يستفاد منه مثل ما أشار إليه البخاري أن المأموم له أن ينظر إلى إمامه. قال والنظر إلى موضع سجوده وتفريقه بين قدميه في قيامه، يعني ما يلزق القدم بالقدم، ما يلزق القدم بالقدم، ولكن يفرق بين قدميه، يجعل بينهما فرجة، يجعل بينهما فرجة، ولكن يتوسط، لا يلصق ولا يفرج تفريجا واسع، إنما تكون على مسامتة يعني الجسد بدون تكلف. وهذه المسألة تحتاج مني مراجعة، لأنه وجدت نقول لكن اضطرب عند النقل، يعني أقرأ عليكم بعض النقولات في هذا. نقل ابن قدامة في المغني عن عيينة بن عبد الرحمن أن أباه رأى في المسجد رجلا قد صف بين قدميه وألزق إحداهما بالأخرى، فقال لقد أدركت في هذا المسجد 18 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا منهم فعل هذا قط. ثم قال عن ابن قدامة وكان ابن عمر لا يفرج بين قدميه، لا يفرج بين قدميه ولا يمس إحداهما الأخرى، ولكن بين ذلك لا يباعد ولا يقال. إذا نفهم من هذا النقل، نفهم من هذا النقل عن ابن عمر وعن عبد الرحمن والد عيينة أنه لا يلزق ويفرج بينهما تفريج يسر. هذا النقل الذي نقله ابن قدامة وعزاه إلى الأثر. طيب ثم وجدت هذا الخبر في المصنف لابن أبي شيبة، لكن إيش لفظه اللي هو لما رأى الرجل صاف بين قدميه قال له ألزق إحداهما بالأخرى، ألزق إحداهما بالأخرى، فأحد المصدرين فيه خطأ. هل الخطأ في نسخة المغني؟ هل الخطأ في عند ابن أبي شيبة؟ الله. ثم قال ومراوحته بينهما. كيف يعني المراوحة؟ هذا والله أعلم في الصلاة الطويلة، الصلاة التي فيها طول، يراوح يعني مرة يعتمد على اليمين مرة يعتمد على اليسار، يكون الثقل مرة هنا مرة هنا، ما يكون يعني واقف على القدمين زي العمود كذا، لا. فهذا من السنة، كانوا يعني من باب حتى أنه لا يمل ولا يشق على نفسه ولا يضر الرجلين، إنما يراوح بينهما. والدليل على المراوحة، سنية المراوحة، حديث ابن مسعود أنه رأى رجلا يصلي قد صف بين قدميه، صفهما يعني معتمد على الثنتين كله، فقال خالف السنة ولو راوح بينهما كان أفضل، خالف السنة ولو راوح بينهما كان أفضل، رواه النسائي. وقوله صف بين قدميه يعني فسر بتفسيرين، الإلصاق بينهما والاعتماد عليهما جميعا طول الصلاة. فإذا أثر ابن مسعود يأمر بصف القدمين ولا بعدم الصف؟ رأى رجلا يصلي قد صف قدميه بين قدميه، صف بين قدميه، فقال خالف السنة، ها عدم الصف. طيب شف كلام ابن الزبير، وقال ابن الزبير صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة، توافق ولا تعارض؟ كيف؟ لا خلنا في المعنى، في الظاهر، في اللفظ. ابن مسعود رأى رجل صف قدميه قال خالف السنة، ابن الزبير كما عند أبي داود يقول صف القدمين من السنة، في تعارض في اللفظ ولا لا؟ طيب الجمع بين الأثرين والله أعلم أن الصف إذا كان المقصود به يعني إلزاق القدمين فهذا خلاف السنة، ففي صف لكن مع إيش؟ مع شيء من التفريق بينهما. وإذا كانت الصلاة طويلة واحتاج إلى المراوحة ولم يراوح فيكون أيضا قد خالف السنة. طيب ليش قلنا عند الحاجة؟ لأنه إذا كان يراوح بين قدمه بدون حاجة صار هذا من بابه، صار من باب العبث، صار من باب العبث، يعني كأنه شجرة في مهب الريح، لا إنما إذا احتاج راوح بين قدمي. أعيد الجملة هذه ولا خلاص مفهوم كذا؟ ها؟ لو أعيد طيب. قال والنظر إلى موضع سجوده. قلنا السنة أن يكون البصر في محل السجود، اللهم إلا إذا احتاج النظر مثلا إلى الإمام ما في حرج. وكذلك أيضا إذا التفت للحاجة، مثل ما التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشعب يترقب مجيء الفارس الذي أرسله، أو أم مثلا تصلي عندها طفل يتحرك يلعب وكذا وخايف عليه من سخة من دفاية ولا من الكهرب أو من أي شيء، فإذا التفتت للحاجة ما في حرج. وعندنا أيضا حالة وهي إذا كان في التشهد، فإنه ينظر إلى أصبعه السبابة، كما نقل ذلك ابن الزبير أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في التشهد لا يجاوز بصره إشارته. فهذه استثناءات في موضوع النظر إلى موضع السجود وتفريقه بين قدمه. قلنا خلاصة تلك الآثار أنه لا يلصق القدم بالقدم ولا يفرق بينهما تفريقا فاحشا، إنما يكون تفريق بدون تكلف مثل ما فعل ابن عمر، لا يلصق القدمين ولا يباعد بينهما. طيب قوله ومراوحته بينهما سنة، ومحل هذه السنة عند الحاجة، إما الحاجة لصلاة طويلة أو لكونه مريض وضعيف، فإذا احتاج المراوحة من السنة أن يراوح، بمعنى مرة يجعل الثقل على الرجل اليمنى مرة الثقل على رجله اليسرى. هذا خلاصة هذا المبحث. قال وترتيل القراءة لقول الله تعالى ورتل القرآن ترتيل. طيب والتخفيف للإمام، الإمام الذي يصلي بالناس يشرع له التخفيف وعدم التطويل، لكن التخفيف مع إيش؟ مع إتمام. أما الأركان والواجبات فلا بد منها، وأما السنن فيحرص على تطبيق السنن في الصلاة لكن لا يصل إلى الحد الذي تكون فيه مشقة على المصلين وراءه. وتذكرون حديث أيكم أما الناس فليخفف، في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، يعني يقول صرت أتخلف عن صلاة الجماعة من أجله طول صلاة إمامنا. يقول أبو مسعود فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، غضب شديد، وقال أيها الناس إنكم منفرون، يعني الذي عمل هذا العمل، إنكم منفرون، يعني من صلى بالناس ما طول فإنه منفر، فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. والحديث أخرجه البخاري، هذا حديث أبي مسعود. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، وفي زيادة وإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، كيف صلي وحدك صلي طول إذا أردت، لكن تصلي بالناس اقتدي بأضعفهم كما في الحديث الآخر، واقتدي بأضعفهم. قال وكون الأولى أطول من الثانية، يعني أن يطول في الركعة الأولى أكثر من تطويله في الركعة الثانية. طيب ولو سوى الركعة الأولى بالركعة الثانية في الطول ما في حرج، بل هي سنة أيضا. تذكرون معنا أظن بالأمس قلنا أنه كانوا يصلي في الركعة الأولى يقرأ بكم؟ بثلاثين آية، وفي الثانية ثلاثين آية، واضح؟ طيب وفي الثالثة والرابعة على النصف، هذا في صلاة الظهر. يعني كونه يطول الأولى على الثانية سنة، ولو أحيانا جعل الأولى والثانية في طول واحد أيضا فلا حرج. وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في الركوع تقدم، ومد ظهره مستويا، وجعل رأسه حياله، يعني الظهر مستوي والرأس أيضا محاذي له لاستقامة وسمت الظهر. ومجافات عضديه عن جنبيه، هذا العضد والجنب هذا، لكن تذكرون اللي منكم حضر معنا العام الماضي قلنا ليس المقصود أنه في الركوع يعني يقدم العضد على الجانبين بالشكل هذا، لا، إنما مثل ما قال الصحابي ووتر يديه، فتكون اليد كالوتر، اليد كالوتر. يعني مثلا هذا الآن المصلي، هذا المصلي راكع، ها، فتكون اليد شلون تجي هكذا، هكذا اليد، واضح كذا؟ طيب، فتكون اليد بالشكل هذا، فما يجافي اليد، يعني يمد العضد بالشكل هذا، لا، تكون يديه كالوتر، ويكون ظهره مثل القوس، الظهر مع باقي جسمه مثل القوس، واليد مثل إيه؟ مثل الوتر. فتكون المجافاة إنه اليد ما يلصقها في جنبه. قال وبطنه عن فخذيه، ما يلصق البطن في الفخذين، وفخذيه عن ساقيه، وإقامة قدميه، وجعل بطون أصابعهما إلى الأرض مفرقة، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة الأصابع إذا سجد، وتوجيه أصابع يديه مضمومة إلى القبلة، ومباشرة المصلى بيديه وجبهته. اللهم إلا إن كان يعني في حاجة تدعو إلى أن يضع شيء على جبهته، لو كانت الأرض حارة وللبلاط بارد جدا مثلا أو شيء، فلو وضع طرف شماغه، عمامته، كمه وسجد عليه فلا حرج، مثل ما فعل الصحابة. وقيامه إلى الركعة على صدور قدميه معتمدا بيده على فخذه، هذا كله تقدم، من ما تقدم في العام الماضي، من ما تقدم في الدرس هذا قبل أيام. والافتراش في الجلوس بين السجدتين في التشهد الأول، والتورك في الثاني، ووضع يديه على فخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلا بها القبلة بين السجدتين وفي التشهدين، وقبض الخنصر والبنصر من اليمنى وتحليق بهامهما مع الوسطى والإشارة بسبابتها، والالتفات يمينا وشمالا في تسليمه، وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. هذا التفضيل إن كان قصده يعني إنه في الشمال يلتفت أكثر، فهذا والله أعلم غير ظاهر، لأن ابن مسعود وصف تسليم النبي عليه الصلاة والسلام، قال فسلم عن يمينه حتى رأيت بياض خده، وسلم عن يساره حتى رأيت بياض خده، فما تضح لي معنى التفضيل هذا المقصود. ها؟ ما هذا؟ هذا يكون تفضيل اليمين على الشمال، يكون تفضيل اليمين على الشمال لو كان هذا المقصود. طيب كيف؟ لا كل لا لا. قال والالتفات يمينا وشمالا في تسليمه، وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، ما هو في الانصراف. لا. عموما هذه الجملة من الكلام المؤلف ما اتضحت، لعل الله عز وجل يسر مراجعتها ونشوف إن شاء الله إيش القصد. طيب كم باقي العشاء؟ 7 دقائق. عندنا موضوع السهو طويل صحيح؟ ها؟ كيف؟ إيش؟ صفة التحريك. عموما من أهل العلم من يقول أنه يؤشر بها من أول التشهد إلى آخرها إلى آخره لا يحرك، لا يحرك. ومنهم من قال تكون يعني ثابتة لكن يحني طرفها قليلا، ونبه الألباني إلى أنه مالك بن نجيد أن مالك هذا مجهول. ومنهم من يقول أنها يحركها طول التشهد، يحرك الإصبع طول كل التشهد. ومنهم من يقول أنه يشير بها كل التشهد لكن يحركها عند الدعاء، يحركها عنده عند الدعاء. والأمر إن شاء الله في هذا وقص. طيب ما أدري دخلنا في موضوع السهو طويل، موضوع السهو ولا نتمه يعني. ها ما أسمع. كيف أرفع صوت؟ طيب يقول رحمه الله وأما السهو فقال أحمد يحفظ فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام 5 أشياء: سلم من اثنتين، فسجد يعني للسهو، سلم من اثنتين بمعنى أنه كانت الصلاة أكثر من ثنتين، يعني رباعية، فسلم من اثنتين. وسلم من ثلاث، يعني بقي عليه ركعة فسجد. وفي الزيادة والنقصان زاد ومرة نقص، وقام من الثنتين فلم يتشاهد. قال الخطابي المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة، يعني حديثي ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة، بحينة أمه اسمه عبد الله بن مالك، ابن بحينة هذه أمه مشهور به. وسجود السهو قال يشرع للزيادة والنقص وشك في فرض ونفل. أذن ولا باقي؟ طيب، والسجود السهو يشرع للزيادة، إذا زاد مثلا ركعة سهوا أو زاد سجدة أو زاد ركوعا، إذا زاد شيء من جنس الصلاة، من جنس الصلاة. وسجود السهو يشرع للزيادة، والنقص إذا ترك شيئا من أركان الصلاة أو من واجبات الصلاة. ويشرع أيضا عند الشك، ما تدري أنت في الركعة الثانية ولا الثالثة أو كذا، في فرض ونفل. قال إلا أن يكثر، يعني الشك، إلا أن يكثر الشك، هذا الاستثناء يتعلق بالشك، فيصير كوسواس. إذا صار الشك كثير وملازم خلاص لا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه. وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة، يعني تسجد للسهو إذا شكيت في الوضوء، ها أيوة تمام، لا كذا صاحين ما شاء الله لك. فيقصد رحمه الله أنه إذا كثر الشك معك في الصلاة فلا تلتفت إليه، إذا كثر الشك معك في الوضوء، في الاغتسال، في تطهير الثوب أو البقعة أو شيء، فلا تلتفت إليه ولا تفتح على نفسك هذا الباب، لأن هذا وسواس ما هو شك عادي. وإذا تماديت معه ربما شال عقله، صرت في منزلة المجانين والعياذ بالله. والوسواس أكثر ما يبدأ مع الناس يبدأ معهم في الوضوء، يبدأ معه في الوضوء، تجد يمكن يجلس أحيانا ثلث ساعة نص ساعة وهو يتوضأ، هو يتوضأ يوسوس أنه رجله باقي ولا قدمه باقي ولا المرفق ولا وجهه ما تغسل جيدا، فيفتح على نفسه هذا الباب ثم يتمادى به إلى الصلاة، ثم ربما يصل للحال الشك في الله عز وجل صلى الله عليه. فلا ينبغي التمادي في الوساوس، وبالذات يعني أكثر ما نشوف الأسئلة ترد في باب الوساوس عند النساء، وربما هذا الأمر عندهن أكثر من الرجال، والعلم عند الله. قال فمتى زاد من جنس الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا عمدا بطلت، لأنه زاد في الصلاة هذا اللعب والعبث. وسهوا يسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، والتقدير إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته إيش؟ سهوا. تمام، لأنه هذا الحديث يعني يجي واحد يقول ليش طيب تقيدونه، ليش تقيدونه بالسهو؟ ذكر الحديث كامل وأنت تعرف معنى، تعرف معنى إذا قرأت الحديث كامل، لأنه قاعدة أنه المطلق يبقى على إطلاقه ولا لا، والعام يبقى على عموم، ما تدخل أنت تقيد الحديث تخص الحديث من عندك، لا. فهذا الحديث إنما كان لما سهى النبي عليه الصلاة والسلام، كان لما سهى النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته. قال ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير، عاد إلى الصلاة بغير تكبير، ليش؟ لأنه هو قد كبر. وإن زاد ركعة، زود ركعة مثلا قام الثالثة في الفجر، قطع متى ذكر، قطع تلك الركعة الزايدة ورجع متى ذكر، وبنى على فعله قبلها. يعني مثلا من سجد السجدة الثانية في الركعة الثانية في صلاة الفجر، المفروض أنه بعد السجدة هذه ماذا سيفعل؟ بيجلس للتشهد. هو إيش سوى؟ كبر الله أكبر وقام للثالثة، قيل سبحان الله سبحان الله. طيب هل يقول الله أكبر ويجلس؟ ليش ما يقول الله أكبر؟ لأنه وقت كبر أصلا، كبر لما رفع من السجود، خلاص التكبير موجود، فنقول له يجلس. طيب إذا جلس هل يأتي بالسجدة ولا ما يأتي بالسجدة؟ ها؟ لا، السجدتين هذه يعيد منها شيء؟ خلاص نقول من حيث يعني وقفت في الصلاة الصحيحة في الحال الصحيح تبدأ من هذا معنى قوله قطع متى ذكر وبنى على فعله قبله. ولا يتشاهد إن كان قد تشاهد. يعني افرض أنه مثلا في الثالثة في صلاة المغرب صلى 3 ركعات المغرب تمام، وهو في التشاهد وصرح وسج كذا، فقام يحسب نفسه أنه إيه؟ أنه في الركعة الثانية في التشاهد الأول، وقام له في باله هو أنه للثالثة إلا سبحان الله سبحان الله، رجع وجلس. طيب هو قد انتهى من التشاهد، لا انتهى من التشاهد، ماذا يفعل الآن؟ خلص ما بقي إلا السلام، ما بقي إلا السلام، واضح كذا؟ طيب ولا يتشهد إن كان قد تشهد، ها؟ لازم يسجد، لازم يسجد. ولا يتشهد إن كان قد تشهد ثم سجد وسلم، ثم سجد وسلم. ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق. طبعا نحاول نوصل إلى صلاة التطوع، تمنى هذا، يعني الكلام ما انتهى لنا، ما انتهى الكلام. قال ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق، يعني الإمام زاد 5 في الظهر وانت جيت لحقت مع الإمام 3 ركعات، جيت في الركعة الثانية ثم الإمام زاد ركعة، صار الإمام صلى كم؟ 5، وانت الآن صليت كم؟ 4، وصلاة الظهر كم ركعة؟ 4، فهل تسلم؟ لا. يقول ما تعتد بالركعة الزائدة لأنها أصلا في نفس الأمر لاغية باطلة، من عمي إلى عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذه الركعة أصلا غير محسوبة. فأنت إذا صليت مع الإمام 4 ركعات وواحدة منها زائدة فتقوم وتأتي بالرابعة في الحقيقة، وفي العمل الظاهر بتكون لك إيه؟ تكون لك الخامسة. طبعا هذه مسألة فيها خلاف لكن هذا الأحوط. ولا يدخل معه من علم أنها زائدة، من علم أنه زائد ما لك عذر، هذه زيادة لغو في الصلاة. طيب وإن كان إماما أو منفردا فنبهه 2 لزمه الرجوع، 2 دواء عدل، يعني إذا نبهه 2 أو نبهه 2 رجلان أو امرأتان أو رجل وامرأة أو حر أو عبد، المهم إذا نبهه 2 فإنه يرجع. قال لزمه الرجوع. طيب وإن نبه 1 فقط، وإن نبه 1 لا يرجع، لا يرجع إلا إذا تيقن أن كلام هذا الواحد وش فيه إنه صواب. والدليل قصة ذي اليدين، قال لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين، ذي اليدين قالوا يا رسول الله قصرت الصلاة ولا نسيت، قال لم أقصر ولم أنسى، لم تقصر ولم أنسى، وما راح على طول كمل الركعتين بناء على كلام ذي اليدين، راح واسترسل لأنه هو في نفسه يرى أنه صلاته وما لها أن صلاته تامة، أنه صلى 4 فلم يأخذ بقول هذا الواحد. طيب المسجد مليان فيه ناس كثير، فهو يرى صواب نفسه وما رد عليه إلا واحد فلا يرجع إلى على قوله. فلما تأكد النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة قال كما يقول ذو اليدين، قالوا نعم، أتى بالركعتين الباقية. قال ولا يبطل الصلاة عمل يسير، عمل يسير ما يبطل الصلاة سواء فرضا ولا نفل، كفتحه صلى الله عليه وسلم لعائشة، يعني الباب، كفتحه صلى الله عليه وسلم لعائشة يعني الباب، لما ضربت عليه الباب وهو يصلي ففتح لها الباب ورجع وكمل صلاة، وحمله أمامة ووضعها، يعني في الصلاة إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. وإن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه كالقراءة في القعود بين السجدتين، استفتح سورة عمة ويقرأ بين السجدتين، والتشاهد في القيام، الناس تقرأ الفاتحة هو التحيات لله والصلاة الطيبات، قال والتشاهد في القيام، قال لم تبطل به، ويتعين إيش؟ ويتعين السجود، يعني قصده لم تبطل به إذا تعمد، إذا تعمد على كلام رحمه الله. لماذا قال أنه قول مشروع في جملة الصلاة؟ فإذا فلا تبطل إذا أتى به في غير موضعه ويسجد للإتيان به سهوا. هذه المسألة أيضا تحتاج إلى لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، ويتعين السجود لسهوه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، يعني مثل ما يشرع السهو في السجود في سهو الفعل كذلك يشرع السجود في السهو في القول. قال وإن سلم عمدا بطلت، يعني سلم قبل أن يتم الصلاة عمدا بطلت، وإن كان سهوا يعني سلم في الصلاة ساهيا ثم ذكر قريبا إيش يسوي؟ أتمها ولو خرج من المسجد أو تكلم يسيرا لمصلحتها. واحد صلى الظهر 4 ركعتين وسلم ومسك الباب وطلع، لحق واحد قال له يا أخي أنا شفتك دخلت وقمت الصلاة وصليت الظهر لكنك طلق سلمت من 2، تأكد؟ قال نعم، فاقتنع بكلامه، قل له خلاص ارجع وجيب الركعتين وبعدين تسجد للسهو. ولو حصل الخروج اليسير هذا، ولو حصل ايه الكلام مثل ما تكلم الرسول مع ذي اليدين ومع الصحابة، وإن تكلم سهوا أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل. وإن تكلم سهوا يعني مثل بعض الناس لما يكون مثلا يقرأ واحد ويغلط واحد يفتح عليه وما يسمع الصوت زين، ولا 2-3 كلهم تبرع يردون عليه، فهو مع الرجة كذا قال إيش ولا نعم، يحصل هذا كثير، فهذا كلام سهو ما هو ليس عن قصد ولا إرادة فالصلاة صحيح. أو نام قام يصلي من الليل ولكن مليان رأسه نعاس فسجد ففنام في السجود مثلا، نام في تشهد، أما نام واقف يمكن ما تجي هذا. طيب أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن يعني غلط، قال لم تبطل، لأن هذا كل أمور خارج عن إرادته. وإن قهقها يعني ضحك بصوت، واحد طاح قدامه كذا فضحك غصبا عنه، يقول بطلت إجماعا. لا إن تبسم، إن حصل أمر وتبسم يعني غصبا عنه وكذا فهذا لا حرج فيه. يقول قال ابن تيمية أما التبسم فلا يبطل الصلاة، وقال ابن قدامة وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها، لكن إذا وصل أمر إلى القهقه والضحك بصوت فلا، يستأنف الصلاة من جديد. وإن نسي ركنا غير التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها وصارت الأخرى عوضا عنه ولا يعيد الاستفتاح. يقول نسي ركن غير التحريمة فذكره، طيب لو كان الذي نسيه التحريمة ما انعقدت الصلاة أبدا، لا بد يصلي من جديد حتى لو ما تذكر إلا بعد ما أتم الصلاة إنه ما كبر للإحرام يعيدها من جديد. لكن ترك ركن غير التحريم يعني مثلا كبر، قرأ الفاتحة، قرأ سورة الله أكبر، بدل ما يركع سجد أتى بالسجدتين ثم قام وأتى بالركعة الثانية، قال فذكره، لنفرض أنه ذكر إيش الركوع في المثال الذي ذكرته، فذكره في قراءة الركعة التي بعدها، يعني بعد ما كبر قام للثانية وشرع في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، تذكر أنه ما ركع في الركعة الأولى، إيش يقول المؤلف رحمه الله؟ قال بطلت التي تركه منها، خلاص الركعة الأولى وش فيها؟ بطلت، وصارت الأخرى عوضا عنه، إذن الركعة الثانية هذه صارت إيش هي الآن؟ صارت هي الركعة الأولى، كذا واضح؟ قال ولا يعيد الاستفتاح، ما يعيد الاستفتاح. قال أحمد وإن ذكره قبل الشروع في القراءة، يعني مثلا لما سجد السجدة الثانية تذكر أنه ما جاب الركوع وما زال في الركعة الأولى، يعني كبر بعد القراءة وسجد مباشرة وخلص السجدة الأولى، سجد للثانية تذكر أنه ما ركع، إيش يسوي الآن؟ قال عاد فأتى به وبما بعده، يعني بيقوم ويركع ويرفع من الركوع ويسجد السجدة الأولى، ولا ما يسجد السجدة الأولى؟ طيب هو سجدها أول، خلاص لغت هذه، فيأتي بالركن الذي تركه وبما بعده. إذن كيف يكبر للركوع؟ لا، لأنه قد كبر أول، كبر أول. وإن ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فأتى به وبما بعده. وإن نسي التشهد الأول ونهض ارتفع لزمه الرجوع والاتيان به ما لم يستتم ما لم يستتم قائما. طيب ثم قال ويلزم المأموم متابعته ويسقط عنه التشهد. يعني الإمام ترك التشهد الأول واستتم قائما خلص، اللي وراه في المسجد كلهم يقومون معه ويتركون التشهد الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك سهوا وكمل الصلاة ثم سجد للسهو، فدل على أنه واجب ليس ركن، لأنه سقط سهوا وعوض عنه بالسجود السهو. ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، شكيت مثلا في صلاة المغرب هل هذه الركعة هي الثالثة ولا الثانية، قال بنى على إيش؟ على اليقين. وش اليقين؟ على الأقل أنت تقول أنا ما أدري هي ثنتين ولا ثلاث، يعني ثنتين وش فيها؟ أكيد، بس ما تدري هل هذه الثالثة ولا لا؟ قال بنى على اليقين، تعتبرها ثنتين وتأتي به بالثالثة وبعدين تسجد لسه. ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه، أنت وراء الإمام وشكيت، شكيت ما لك، لا تلتفت إلى شكك، صلي مع الإمام، تابع الإمام ولا تلتفت في شكك. طيب ولو أدرك الإمام راكعا وشك، هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا؟ لم يعتد بتلك الركعة. وهذه مسألة تحصل كثير، تجي والإمام راكع وحين تستعجل كذا وتكبر وتركع، بعدين أنت راكع الإمام رفع، فتبدأ تسأل نفسك أنا أدركت الركعة ما أدركتها، رفع الإمام قبلي ولا ما رفع؟ خلص أنت الآن أمامك ثلاث حالات، أن تجزم أنك أدركت الركوع مع الإمام فهنا تعتد بالركوع بالركعة، جزمت أنك لم تدركه هنا واضح أنك لا تعتد لا بالركوع ولا به. الحالة الثالثة شكيت أدركت ولا ما أدركت، الأصل أنك ما أدركت فلا تعتبر أنك أدركتها وتأتي ببدل عنه. وإذا بنى على اليقين أتى بما بقي، يعني قال أنا ما أدري هي ثنتين ولا ثلاث، نقول اعتبرها ثنتين وكمل من بعد الموضع الشك، ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه، يأتي به المأموم بعد سلامه، بعد سلام إمامه. يعني الآن هذا اللي أدرك الإمام قلنا وشك، ماذا يسوي؟ أدركت ولا ما أدركت؟ نقول له خلاص صل مع الإمام، كمل الصلاة مع الإمام، وإذا سلم الإمام قم وجيب الركعة، جيب الركعة ويسجد للسهو، يعني المأموم. وليس على المأموم سجود، يعني ليس على المأموم سجود سهو. لو فرضنا مثلا الإمام كبر وجلس للتشهد الأول وأنت ما شاء الله نشيط على طول قمت للثالثة سهو، ترجع وتصلي مع إمامك، طيب إمامك بيسجد سهو ولا ما بيسجد؟ ما بيسجد، ما سهى الإمام، وش تسوي أنت وأنت سهوت؟ ما تسجد، سلم عليها خلص. وليس على المأموم سجود، يعني سجود للسهو، إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. طبعا في ثلاث حالات يسجد فيها المأموم للسهو، في ثلاث حالات يسجد فيها المأموم للسهو. قال فيسجد معه ولو لم يتم فيسجد معه ولو لم يتم التشهد ثم يتمه بعد سجوده، ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا لسهوه معه وفي من فرد به ومحله قبل السلام. وقت إقامة ولا باقي؟ طيب إذا ما شاء الله الوقت صار طيب يعني. ها قال وليس على المأموم السجود إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه ولو لم يتم التشهد، لأن التشهد قلنا يسقط بالسهو، ثم يتمه بعد سجوده، يعني بعد سجود من؟ بعد سجود الإمام، يعني يسجد للسهو مع الإمام وبعدين يقوم ويأتي بالذي عليه وحصل منه سهو يسجد له بعد سلامه. يعني شوف لاحظ يقول وليس على المأموم السجود إلا أن يسهو إمامه، إذا سهى الإمام وسجد الإمام للسهو يسجد المأموم إيش؟ طيب أنت جيت مسبوق أصلا، أنت مسبوق إيش تسوي؟ تسجد مع الإمام سجود السهو وبعدين الإمام بيسلم وإيش تسوي؟ تقوم وتأتي بالذي بقي عليك. ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا، أنت فاتتك ركعة مع الإمام، فاتتك ركعة سلم الإمام، مفروض أنت وش تسوي؟ تقوم تجيب الركعة اللي ناقصة عليك، لكن من باب السهو سلمت مع الإمام، الإمام سلم وتسلمت معه، يعني ما يعني سلم لما تسلمت بعد ما سلم، بعدين تذكرت والله باقي عليه ركعة، إيش تسوي؟ تأتي بالركعة الباقية وتسجد للسهو. هذه الحالة الأولى التي يسجد فيها المأموم لسهوه هو وإن كان إيش؟ وإن كان مأموما. طيب الحالة الأولى إذا سلم مع إمامه ساهيا وهو مسبوق باقي عليه ركعة وأكثر. وفي من فرد به ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا لسهوه معه، وفيما انفرد به يعني قمت أنت تقضي، إن صليت مع الإمام ركعة ركعتين وقمت تقضي الذي بقي عليه، في هذا القضاء سهوت، في هذا القضاء سهوت، إيش تسوي؟ تسجد للسهو. قال ومحله قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص. طيب كم صار عندنا حالة الآن؟ وليس على المأموم سجود يعني سيساوي إلا أن يسوى إمامه فيسجد معه، هذه الأولى، هذا الأولى إذا سهى الإمام وسجد الإمام تسجد معه أيها المأموم. الحالة الثانية إذا سهوت مع الإمام فسلمت مع الإمام وأنت مسبوق، فتأتي بالذي فاتك ثم تسجد للسهو. وإذا قمت تقضي وسهوت في القضاء فتسجد سجود السهو. هذه ثلاث حالات. ومحله يعني محل سجود السهو قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص، نقص ركعة فأكثر. يعني يقول لك أنه الأصل في سجود السهو أنه متى؟ قبل السلام. لكن إذا سلمت في أثناء الصلاة، صليت ركعتين وتشاهدت وسلمت ويا ظهر ولا عصر، ثم عرفت تأتي بالركعتين الباقية وتسلم ثم تسجد للسهو بعد السلام. وإلا فيما إذا بنى على غالب ظنه، ما تدري أنت صليت ركعتين ولا ثلاث في المغرب، لكن غلب على ظنك أنك صليت ثلاث، فبنيت على غالب الظن، بنيت على غالب الظن، فتصلي فتسجد فتتشاهد وتسلم ثم تسجد بعد السلام. إذن إذا سلمت عن نقص بعد السلام، إذا بنيت على غالب الظن بعد السلام، وإن نسيه قبل السلام أو بعده أتى به ما لم يطل الفصل. يعني سهوت في الصلاة وبعدين نسيت أنك تسجد للسهو وتذكرت بعد ما خلصت من الصلاة، ماذا تفعل؟ تأتي به. قال ما لم يطل إيه؟ ما لم يطل الفصل. فإذا سهوت ثم تذكرته بعد الصلاة قال انظر، إن كان والله طال الفصل، إن كان طال الفصل خلص، فإن كان سهوك يعني نقصت واجب أو ركن في الصلاة إيش بتسوي؟ طال الفصل، طال الفصل، تعيد الصلاة من جديد. وإن كان الفصل قصير ويسير فتأتي بالشيء الذي تركته وتسجد للسهو، أو إن كان هو نقص فتسجد على طول إذا تذكرت. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يجب عليه أن يسجد للسهو ولو طال الفصل، وسجود السهو وما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة لا فرق. بهذا نكون انتهينا يعني من ما يتعلق بالصلاة الفريضة، وإذا مد الله في العمر والتقينا في دورة قادمة نبدأ من قوله باب صلاة التطوع. والله الموفق.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.